السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة ولقاء يتجدد. معلش تأخرنا عليكم عشان الإعلانات. احنا معنا استفتاءنا النهاردة، هل توافق على النزول لمظاهرات يوم الجمعة القادمة 28/10 هي جمعة التعجيل بتسليم السلطة؟ نعم، لا، لا أهتم. في دعوة وبيتزعمها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بيدعو الناس للنزول، فهل توافق على النزول لهذه المظاهرات للتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين؟ نعم، لا، لا أهتم. احنا معنا فقرتين مهمين جدا النهاردة الحقيقة، لكن اسمحوا لي أقول الأخبار بسرعة ونستقبل شوية مكالمات في التلت ساعة دي عشان نقدر نخش على حلقتنا على طول. تونس تنجح في امتحان الديمقراطية والإسلاميون في المركز الأول. في الوقت اللي كشفت فيه النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسي في تونس أن الإسلاميين يتجهون للسيطرة على نسبة تتراوح ما بين 40 و50% من إجمالي مقاعد المجلس 217، تزايدت حدة الجدل بشأن التحالفات بين حزب النهضة الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية حتى قبل إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات حرة في تاريخ تونس. إحنا الحقيقة طبعا يعني سعداء جدا أن حزب النهضة كسب في تونس. دي مسج ورسالة بتوصل أن الإسلاميين قادرون، وإن شاء الله تونس تمشي في المسار الصحيح زي ما بنتمنى مصر تمشي في المسار الصحيح، وإن كل اللي عندهم يعني ذرة مشاعر وطنية للبلد فعلا ياخدوا مصر في الاتجاه ده. مصر مش هتفوق وتستفيق إلا إذا كان في حكومة منتخبة عشان نعرف نفوق من العك والفوضى اللي احنا فيه دي. مشير طنطاوي توجه للسعودية اليوم لتقديم العزاء في وفاة الأمير سلطان ولي العهد، وهو طبعا حدود علمي في الأخبار قبل منزل أنه رجع سلامة الله إلى الأراضي المصرية. طبعا عزائنا للمملكة العربية السعودية وللأمير عبد الله ولولي العهد سلمان بن عبد العزيز. الانتقال الليبي يعلن دفن جثة القذافي وابنه المعتصم بمكان سري. أعلن مجلس الانتقال الوطني الليبي أنه تم دفن جثة العقيد معمر القذافي وابن المعتصم فجر الثلاثاء في مكان لن يعلن عنه، وأكد مسؤول عسكري من بلدة مصراتة حيث كانت الجثتان معروضتان على الملأ في غرفة تبريد دفن الجثتين. يأتي هذا الإعلام بعد ساعات من كشف رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل عن أن القيادة الانتقالية في ليبيا ستقوم بالتحقيق في مقتل القذافي بعد انتشار تقارير متضاربة حول كيفية مقتله. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الانتقالية في ليبيا أمس إلى وضع معايير قوية في التحقيق بشأن مقتل الزعيم المخلوع معمر القذافي. دمها تقيل أوي أمريكا دي بصراحة، يعني لما قتلت بن لادن بطريقة مهينة ورمت جثته في البحر ولم تراعي مشاعر المسلمين، كان حد قال لها افتح التحقيق وخليكي شفافة؟ حاجة في منتهى السخف في الحقيقة ومنتهى البرود. يعني أسماء محفوظ ضد عمرو حمزاوي على دائرة مصر الجديدة. تقدمت أسماء محفوظ بأوراق ترشحها لمجلس الشعب على مقعد الفرد لدائرة مصر الجديدة، ولنفس الدائرة التي تقدم فيها عمرو حمزاوي بأوراق ترشيحه. معنا يا فندم. ألو.
أي مع حضرتك.
السلام عليكم أستاذ طارق.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذ طارق، بتشوف ترشح أسماء محفوظ وكلامها النهاردة على التويتر فيما نسب إليها، وأنا طبعت الحقيقة انها ابتدت تتضايق من اللي بيطعن في ترشيحها، وقالت ان الثورة اثبتت ان 90% من الشعب المصري كلاب، وان قالت انا ما كنتش ناوي ارد عليكو، انا رشحت نفسي عشان انضفكو يا زبالة. ده الكلام اللي جه على تويتر منسوب لاسماء محفوظ، رد حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خبر ترشح اسماء محفوظ كان موجود من فترة، عرفت انا من فترة من قبل ترشحها، والحقيقة ان كان في مناقشة ان هي ترشح على بعض القوائم وبعد كده ترشحت كمستقلة فردي، مش عارف رأيها ده ما قريتوش فمش قادر اعلق عليه، لكن يعني صندوق الاقتراع هو اللي هيقول مين الشخص اللي هيكون مناسب في ان يمثل الناس ويقدروا انهم يثقوا في انهم يدوا له صوته. اعتقد ان في بعض الشباب اللي دخلوا بعضهم شباب محترم وقادر ان هو يكون متواجد بقوة وقادر ان هو يمثل ويكون مثل صالح للشباب. منتظرين الشباب دي تطلع على السطح وتتواجد في الانتخابات دي، مش عارف
انا استاذ طارق. طب عايز اسالك سؤال، يعني بحكم الاتهامات اللي بتثور حول اسماء محفوظ من خلال ادمن صفحتها او من خلال كلام الناس او طعن البعض في انها كانت بتسافر بره وانها برضو يعني ليها اجندة، شايف انه العادي خالص انه المجلس العسكري او لجنة الانتخابات تقبل ترشحها كعضو المجلس الشعبي من اساسه؟
يعني الحقيقة انه المشكلة الحقيقية في عدم اتخاذ اجراء حقيقي ضد اي حد حواليه كلام او حواليه تحيات او ادلة. احنا لغاية دلوقتي مستغربين، يعني مثال، يعني كان البعض متواجد باسم 6 ابريل في وول ستريت وقالوا هناك وعملوا مؤتمر باسم مصر الثورة وغيره. الناس دي ازاي لغاية دلوقتي بتسافر؟ بيسافروا ازاي؟ بيسايبينهم يسافروا ليه؟ ويروحوا بره للامريكان ويقعدوا يقولوا لوبي ومش لوبي وعايزين لوبي يضغط على هنا عشان مصر تبقى افضل واحسن. الكلام ده كله ازاي متساب بالشكل ده؟
نعم.
فالسؤال يجيب عليه الاجهزه الامنيه وتجيب عليه اجهزه الدوله.
رايك في التحقيق مع عضو 6 ابريل لتصوير منشات عسكريه الناشط علي الحلبي؟
لا، علي الحلبي يعني انا حضرت الموقف وعارف ان علي الحلبي، يعني اعتقد انه علي الحلبي انا عندي يقين شخصي انه مظلوم، لانه كان نازل بيعمل حمله هي الدائره البيضاء والسوداء، والحمله دي كان ما اعرفش اذا كان رش على منشاه عسكريه ولا لا، او اذا كان يعرف انها منشاه عسكريه ولا لا، لكن الشاب ده انا عارفه عن قرب وعارف، وانا يعني لا اذكيه على احد، واعتقد انه شاب محترم وجيد. وفي بعض الشباب يا شيخ خالد متفقين بالفعل في قضايا عسكريه وفي قضايا هم مظلومين بالفعل. عندنا زميلنا برضه في الحركه اسمه علي سلطان كان متواجد في احد التظاهرات وكان بيصور وتم القبض عليه وبيحكم عسكريا. في بعض الشباب المحترم، وانا انا عايز اقول اني مش كل الشباب دول، البعض القليل هم اللي فيهم نماذج سيئه يمكن تكون ظاهره، لكن معظم الشباب دي هي شباب حقيقيه من قلوبهم بيحبوا مصر وبيشتغلوا عشان مصر وعشان مصلحه مصر. علي الحلبي نزل يبين الفلول اللي ما زالوا بيعصوا في مصر فسادا وما زالوا نازلين بكل قوه، وكان الانتخابات دي هي طوق النجاه الاخير بالنسبه. طيب. لهم بيحاولوا انهم يقتنصوه عشان يحموا نفسهم.
اخر سؤال بالنسبه لي، اخر سؤال بالنسبه لي طارق، بتشوف يعني برضو الاعلام ليه مصر على ان احمد ماهر ما زال في 6 ابريل، ان فلان ما زال في 6 ابريل، رغم ان انتوا اعلنتوا اكتر من مره ان المجموعه دي بره 6 ابريل وان انتوا جبهه ديمقراطيه ملاش علاقه بالمجموعه دي خالص؟
الحقيقه ان الاعلام خد منحى ان احنا مجموعتين وبيغطي الجبهه الديمقراطيه. لو حضرتك لاحظت في الفتره الاخيره ان في تغطيه اعلاميه لينا وفي تغطيه اعلاميه لاحمد ماهر وما يسمى بجبهه احمد ماهر، ويعني هو الاعلام ابتدى ياخد منحى ان هناك جبهتين.
نعم.
لكن ما زال احمد ماهر غير متواجد على الارض، وهو ما زال متواجد زي ما شفنا في المؤتمرات في امريكا او في اي حته، لكن هو على الارض ما زال غير موجود. هو كان في امريكا هو واسراء عبد الفتاح واسماء محفوظ وغيره، فعايز اعرف دول ازاي بيسافروا لغايه اللحظه دي وبيحضروا في مؤتمرات في امريكا وبيطلبوا من بره لوبي مصري يطلب ويضغط على من بره عشان يضمن ديمقراطيه حقيقيه في مصر ويضمن تسليم الحكم لحكم مدني. فمش عارف ازاي دي يعني التفسير عند الاجهزه الامنيه وتفسير عند اجهزه الدوله اللي الناس دي ما زالت بتسافر رايحه جايه وبيطلعوا يقولوا عندهم اجندات. طب احنا عايزين نعرف بقى الادله، والادله تطلع ونروح كلنا عند النائب العام والناس دي تتحاسب لو كان عندهم اجندات.
بشكر حضرتك طارق خولي المتحدث الرسمي باسم حركه 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه. طبعا اسماء محفوظ الكلام اللي انا قلته ده من التويتر، انا طبعه وجاي لي على الايميل النهارده. زي ما قلت لكم دخلت في مشاده مع حد، واحده قالت لها انا مش متذكر اسمها، انا بحضر طبق بيض عشان احطه في الشمس لحد ما يعفن وارميكي بيه كده زي ما قالت. فردت قالت انا ما كنتش عندي استعداد ارد على حد، لكن انا رشحت نفسي عشان انضفكم يا زباله بكرر. ثم في الاخر لما واحد تاني شتمها ردت قالت الثوره اثبتت ان 90% من الشعب المصري كلاب. يعني انا لو شايف انه الناس المحترمه لو الكلام ده موثق من التويتر اي لا، انا بتصور وبدعو لاي محامي محترم ان يرفع عليها قضيه سب وقص، زي ما طول النهار السب والقص ملاحقنا بكل حته. يعني الوقت وسام بتاع الحكمه المستشار القانوني بلغني انه فضيله المفتي الدكتور علي جمعه رفع على وسام قضيه سب وقص وارفق او الحقها بقضيه السب والقص المرفوعه على فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني، ثم وصفوا بحاجتين انه هو بيسبوا يقذفوا ويشهر بيه كبرنامج مصر الحرة، او كمان انه المسؤول عن الشتائم اللي تيجي في المسجات او الرسائل اللي تحت. اللي انا عن نفسي شخصيا كخالد عبد الله اقسم بالله من غير مداهنة ارفضها على طول الخط. انا مش مع اي حد يشتم المفتي شتيمة خارجة زي اللي بتيجي على بعض الرسائل. احنا ضد المفتي، وانا عن نفسي ضد المفتي، ضد انه يكون مفتي، ضد كتير من اساءاته اللي بتحصل في شرائط الفيديو او في كتبه او في كلامه. انما مش مع ان الناس تطلع الاعلام تصف اوصاف لا طريق، ده مش من اخلاقنا ولا من شيمنا. انما نختلف معاه وننقده ونهاجمه، حقنا كمصريين، لانه مش معصوم من الخطأ زي ما اي حد بيهاجم اي حد طالما ما جرحش في شخصه بلفظ جارح او لفظ خارج. مايكل نبيل دخل مستشفى الامراض العقلية، شبكة CNN ذكرت ان المدون المصري مايكل نبيل المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات بعد ادانته بتهمة اهانة القوات المسلحة على مدونته الخاصة، اكدت نقل المدون الشاب الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية بمنطقة العباسية للكشف على سلامة قواه العقلية. واعتبر جون ميلاد الناشط بالحركة الحرية لمايكل نبيل، ان شاء الله مش هيشوفها طالما بيلحد وبيطلع على التلفزيون الاسرائيلي، في تصريحات لCNN، قرار القضاء العسكري بإحالة نبيل الى مستشفى العباسية ربما تكون محاولة من المجلس الافراج عنه بطريقة تحفظ له ماء الوجه بدلا من طريقة المهينة التي اعتقل بها بحسب قوله. والله ده لو اعتقل عشان الحاده واساءته للقرآن والسنة والنبي يبقى كويس. يعني العوة بالسويس، احذر العسكري من ثورة جديدة لو تأخر تسليم السلطة، ولن اشارك في تظاهرات الجمعة المقبلة. دكتور محمد سليم العوى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بدأ لقاءه أمس الاحتفال مع مواطني السويس بعيدها 38. هاجم العوى النظام السابق قائلا لم تطأ قدم حسني مبارك ولا أمانة الوطن السويس أبدا وما تفكروش في أهلها. وحذر العوى المجلس العسكري من قيام ثورة جديدة في حال تأخير تسليم السلطة وعدم إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها، وإحنا معاه طبعا. وأضاف نحن قادرون على إدارة شؤون أنفسنا بأنفسنا، معاه في إن إحنا لو المجلس العسكري بعد مجلس الشعب والانتخابات ما سلمش السلطة بشكل يخلينا ننتقل إلى الحكم المدني ويعود المسلحون إلى سكناتهم، أنا طبعا موافق إن إحنا نعمل الكلام ده كله عن نفسي شخصيا. يعني كما أنه أكد أنه لم يقل أن الكنائس قلاع مليئة بالسلاح وأنه قول غير صحيح نسب إليه، وأضاف أن جميع الأحداث الطائفية في مصر يقوم بها مجهولون وآخرها حادث مسبيرو. أنا مختلف مع حضرتك فضيلة الدكتور، مؤكدا أن الأخبار لم يحملوا أسلحة، أنا مختلف مع حضرتك فضيلة الدكتور. وعن سؤال عن كامب ديفيد قال أننا نحترم الوعود والعهود التي قمنا بها ونحن قادرون على نفوض الجن حتى نعدل ما نشاء. هنفوض الجن إزاي يا دكتور؟ إنما طبعا دي كناية. يعني تأجيل قضية غلق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات مع إسرائيل إلى 13 ديسمبر، اتفاق ثلاثي بين مصر وامريكا واسرائيل على مبادلة 25 سجينا مصريا بالجاسوس الاسرائيلي جرابل. تم الاتفاق بين كل من مصر واسرائيل وامريكا على تبادل المتهم ايلان جرابل المزدوج الجنسية الامريكي الاسرائيلي المتهم بالتخابر لصالح دولة اسرائيل والتحريض على احراق منشآت حكومية، وذلك مقابل 25% من السجناء المصريين في اسرائيل والمتهمين في قضايا سياسية من بينهم 3 من الاطفال المعتقلين لدى اسرائيل. علماء الأزهر وقيادات الصوفية يعلنون عن وقفة تضامنية بالجامع الأزهر للدفاع عن مفتي الجمهورية. طيب خلاص اقفوا براحتكم، يعني ايه المشكل؟ المشكل بقى انك انت لما تيجي ما هنا، يعني بنقول الناس اللي عمالة تكتب في الجرائد السلفيين راحوا والسلفيين جم، وحولوا الموضوع لموضوع شخصي. وفي اخ كاتب مقال الحقيقة غير مستساغ بالنسبة لي ما كتب فيه عن انجازات المفتي، كما لو كان يعني المفتي ده ما كانش من ضمن النظام السابق. وأكرر انه كان يوم جمعة 28 يناير كان بيجيز الناس تصلي الجمعة في البيت. بقول له يا اخي الفاضل مش عايزين نفضل في الجيم ده كتير، طالما خلاص يعني احتكمنا الى القضاء، وإلا هتلاقي برضو مجموعة من السلفين هيخرجوا عند دار الافتاء ويطالبوا بإقالة المفتي، وده حق الناس الطبيعي. يعني اشمعنا تقبلوا من كل الناس ان هي تطالب بإقالة فلان وعلان من الجامعة والحكومة؟ النهاردة الناس كانت بتطالب في القرية الذكية بإقالة مجلس الشركة المصرية للصلاة، بل وإقالة الوزير نفسه. فعايزين نقول النهاردة انه الناس اللي بتحضر عشان هو بس كره في السلفيين، كره في السلفيين مش اكتر، ده موضوعكم. لكن لا تغضبوا ان قابل السلفيون ما تفعلوا بمثل ما تفعلوا، انهم برضو يعملوا مظاهرة في هذا. والحقيقة انا بقول اريح شيء في الدنيا كمواطن مصري بقول لفضيلة المفتي لو سمحت سيب منصبك والله العظيم هتريح وتستريح، لأن الرجل هو الذي يتسبب الآن في هذا الصدام الكبير. هو لو كانت القصة كلها ما وصلتش القضاء ولا ليه. طبعا في ناس بتقول حقه الطبيعي، ما احنا عارفين ان حقه الطبيعي، بس انا مش متصور ان السلف الصالح زمان لما كانوا يجرحون حتى في بعضهم البعض بحاجات موثقة، كان في منهم حد بيروح للقضاء ويرفع قضية. دي حاجة جديدة من نوعها. وقلنا ان المفتي قبل كده اساء للكثير بالفيديوهات والأئمة والسلف الصالح، واساء لمخالفيه كثيرا، وانا ضد انه يهان وانه يشتم بشكل جارح. انما في النهاية كمواطن مصري طلبي الحقيقة ان المفتي يترك الافتاء لغيره ونشوف دماء جديدة. يا جماعة هو يعني فيش غير المفتي؟ الازهر خلاص عقمت ارحامه الازهر انها تخرج حد من قلب الازهر اصيل، يبقى هو مفتي الجمهورية يعني؟ شو التصف. معنا الاستاذ محمد سعد. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ محمد، يعني بتشوف وقفة قيادات الصوفية وعلماء الازهر، طبعا هم معظمهم من الصوفية هيكونوا غالبا، يعني الوقفة التضامنية بالجامع الازهر للدفاع عن مفتي الجمهورية.
ايوه.
شوفها ازاي حضرتك؟
والله يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الوقفة ديت للتأثير على احكام القضاء؟
لا، هيقول لك في حب المفتي. في حب المفتي.
يعني نعم. الوقفة اللي مع المفتي دي ليه؟ هل التأثير على احكام القضاء ام الوقوف مع المفتي كرمز؟ اذا كانت التأثير على احكام القضاء فلا بد ان ينالوا ما نال اصحاب الوقفة اللي هي كانت وقفة مع الشيخ ابو ساقي الحلواني امام محكمة كفر الشيخ.
نعم.
واذا كانت الوقفة مع الدكتور علي جمعة لانه رمز ولانه مفتي الجمهورية، يبقى يتعاملوا معها كما تعاملوا مع وقفة فضيلة الشيخ ابو ساقي الحلواني، لانه رمز بالنسبة لنا، وهو بالنسبة لنا يعني اعلى من مفتي الجمهورية. فالموضوع لو هيتم التعامل معها عن طريق الليبراليين والعلمانيين في الجرائد والمجلات والفضائيات، فيتعاملوا بإنصاف، نوع من الإنصاف.
أستاذ محمد، هل توافق على السباب اللي بيجي في المسجات من تحت أو اللافتات اللي بتحمل كلام مسيء وجارح خارج عن الحدود اللياقة الموجه للمفتي؟
لا نخبره إطلاقا. وحضرتك في يوم الوقفة أنا نفسي على المنصة لما بعض الناس حاولوا ان هم يقولوا بعض الشعارات اللي فيها نوع او فيها قرب من السب او الشتم، انا وقفت وقلت للناس يا ايها الاخوة الكرام، نحن هنا ما اتينا لكي نسب احدا، وليس من اخلاقنا ان نسب احدا، انما جئنا وقفة يعني منصفة رسمة ابو ساقي الحلواني، وفي نفس الوقت اللي عايز يقول حاجة يقول، قول احد مثلا، قول اي كلام شبيه بكده، لكن ان انت تسب او تشتم او يفهم منك كده الكلام ده ممنوع بالكلية.
نعم.
طبعا هذا الكلام لن ينقل لا على الفضائيات ولا في الصحف ولا في الجرائد.
نعم.
للأسف الشديد يعني.
بنشكرك استاذ محمد سعد، احد تلاميذ فضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني، ويا رب القضاء يخلصنا من القضية دي. ونفسي ومنع عيني بقى موضوع السب والقذف ده يخف شوية. مش كل ما ننتقد حد ولا نبين عواره احيانا بما يقول موثق صوت وصورة نتهم ان احنا بنسب ونقذف؟ يعني مش ممكن لما اقول مثلا فليرحل المفتي يبقى انا كده بسب واقذف. مش ممكن لما اقول انه الطاقه دجل يبقى انا بسب واقذف. مش ممكن لما واحد يجي في حلقه عشان يقدم شكوى على ورق موجه للدكتور ابراهيم الفقي يبقى ده سب وقذف. مش ممكن يا جماعه، مش هنعرف نتكلم. يعني دول كانهم انبياء وملائكه. الله جل وعلا اعلن في كتابه ان اليهود سبوه، وكان بامكانه ان يخسف بهم الارض جل في علاه لما قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. لكن مش معقول كل ما نيجي نتكلم ونعترض ونقول ما ينفعش والكلام ده غلط على طول سب وقذف. امناء الشرطه يواصلون اضرابهم بمطار القاهره. وصل امناء الشرطه وافراد العاملين بمطار القاهره اضرابهم عن العمل اليوم الثاني على التوالي، مرددين هتافات تطالب باقاله وزير الداخليه اللواء منصور العسوي. وانا معاك والله يا جماعه، واستئصال من اسموهم بالفاسدين في وزاره الداخليه، وانا كمان معاك والله، وكل مصري شريف عايز الامن يرجع لمصر تاني معاكوا. يعني احباط محاوله هروب جماعي ل60 مسجونا بقسم شرطه حلوان. حلوه جدا. عمركم سمعتوا في ايام النظام السابق المهزله دي انك تلاقي ناس هجوم جماعي على اسم، هجوم جماعي على سجن، وهروب 13 واحد من اسم، وهروب 60 واحد من سجن، ومحاوله؟ سمعتوا الكلام ده قبل كده؟ الفلول شغاله على أفا من يشيل. تركيا ترفض مساعدة من إسرائيل ضحايا زلزال، وإيران ترسل قافلة مساعدات، ضبط أسماك ولنشن فاسد بالقاهرة. طبعا الخبر ده يضحكني جدا، يعني لأنهم متخيلين أنه الحاجات اللي موجودة في القاهرة يعني كلها ما شاء الله مطابقة للمواصفات الغذائية. يعني السادات في رسالة لمرشد الإخوان، مصر بتضيع يا وديع وانتوا السبب. طبعا احنا عارفين انه طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي هو دايما بيحب الكلام اللي فيه ساركازم وسخرية، وبيتهم الاخوان الحقيقة ان هم بيضيعوا مصر، وحمل المجلس العسكري مسؤولية وجود الحكومة الحالية بلا رأس، وابدى تعجبه من موقف دكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان بتمسكهم باستمرار عصام شرف كرئيس للوزراء رغم الانحدار اللي اجتهده مصر، ووجه رسالة لشعب مصر واخبات مصر بالتوحد من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية. ابو العز الحريري قيادي بحزب التحالف الشعبي اكد الانتخابات ستنتهي بنكسة اسوأ من 67. ربنا يستر. اسرة عمر عبد الرحمن تعقد مؤتمرا لعرض ادلة جديدة تثبت براءته اليوم. احنا معنا اي مداخلات يا جماعة؟ طيب احنا فاصل. طيب معنا سعادة المستشار حسين فهمي. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله يا فندم.
سعادة المستشار بلغني انك قلت ان مقالته الانسة الصفاء التي تم الاعتداء عليها من اسرة مسيحية في نادي هولي ليدو، على الله اكون بقرأ اسمه صح يعني او بنطق اسمه صح، انه هذا الكلام عاري من الصحة، وان الاسرتين صحابه كان بينهم مشاكل بره بره النادي
لان هم جيران حضرتك.
طيب حضرتك هتقول واحنا هنجيب شهود حضروا هذا الكلام، وصفاء هترد. اتفضل معاك الوقت تقول حضرتك الواقعة.
هي الواقعة ابتدت من فترة طويلة ان حصلت مشادة ما بينها وما بين الاخت المسيحية، وبعدين اتطورت بعد كده واخد بال سعادتك ان في تحقيق في النادي.
نعم.
رفضت الاستاذ صفاء الحضور، والطرف المسيحي جه للتحقيق والتزم، وبعد كده جهات امنيه كلمتنا وقالت يعني احنا ظروف البلد والكلام ده كله، فالمفترض ان احنا نحاول نحل الموضوع. حاولنا نحل الموضوع، ورئيس النادي حاول يحل الموضوع ودي، لكن
يعني هل صفاء هل صفاء اعتدت على الاسره يا استاذ يا سعاده المستشار؟
هو انا هقول لي معاليك على حاجه. هو طبعا في شهود في النادي، وفي مدير الامن ده راجل اللي هو اركان حرب وكان في نادي الاهلي قبل كده، وما يعرفش حد في النادي، هو لسه جاي جديد ما يعرفش حد في النادي. فبرضه تم الاعتداء عليه هو شخصيا، ومعمول للاستاذه صفاء محضر في اسم مصر الجديده، وفي قضيه شغاله بالنسبه لمدير الامن لانها اعتدت عليه.
طب والشهود اللي في النادي اللي صوروا الحاجات فيديو وتم تهديدهم، كلام ده كذب؟
لا 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 لا، انا هقول لي معاليك على حاجه. هو نادي هولي ليدو من الانديه القديمه جدا في مصر الجديده، وعلى فكره انا عضو في 3 انديه في مصر الجديده.
طيب.
مش هقول اساميهم طبعا، بس عضو مجلس اداره نادي هولي ليدو، لان يعني في حته مفيش فرق ما بين المسيحي ولا المسلم.
طب جمدت عضويه صفاء ولم تجمد عضويه الطرف الاخر رغم ان المشكله بين الطرفين، ايه السبب؟
السبب هقول لسعادتك على حاجه. الاستاذه صفاء اخر وقع عليها في النادي، واخد بال حضرتك، ان هي كسرت ازاز باب النادي اللي هو على روكسي، على ميدان روكسي.
نعم.
واخد بال حضرتك. ورفضت ان هي تلتزم بالوقف اللي هو كان معمول للطرفين، الطرف الثاني يعني التزم، فما قدرناش نعمل له حاجه. هي الاستاذه صفاء اعتدت على مدير الامن وعمل لها محضر، وفي محاضر بينها وبين الطرف الثاني بقالها سنين، واخد بال، وفيها احكام.
نعم.
يعني دي حاجة بعيدة عن النادي خالص، يعني كوي. النادي مش طرف فيها.
يعني حضرتك بتؤكد الآن أنه لم يتم عليه الاعتداء في النادي قدام الناس؟ طب حضورها للجمعية العمومية ورفض أنها تتكلم وإعلانها ووجود شهود أنها قالت أنتم منعيني أن أنا أتكلم بوقعة الاعتداء، ده برضه تأليف منها؟
على حاجة. طب الجمعية العمومية لو في أي حد سمعني، الجمعية العمومية مختصة لمناقشة ميزانية النادي ومقترحات أعضاء النادي. واخد بال سعادتك؟
طب أسألك يعني سؤال مختصة. أسألك سؤال مضايقني يا سعادة المستشار.
اتفضل.
حضرتك من الاخر، هي يعني افتكست كل المشكله دي من دماغها؟
الايه حضرتك؟
يعني اخترعت المشكله دي من دماغها في الاخر؟
لا لا، هو في مشكله بينها وبين الطرف الثاني.
لا انا قصدي يعني اخترعت وقعه انها تم الاعتداء عليها من الطرف الثاني في النادي دي من دماغها؟
لا لا لا، فيها وقع ان هم مدوا ايدهم على بعض، دي ما فيهاش مشكله.
نعم.
واخد بال حضرتك، انما المشكله كلها في ان هي يعني ان هي تيجي في جمعيه عموميه، والجمعيه العموميه دي مش مختصه بمناقشه مشاكل اعضاء النادي، اللي هي الحاجات الشخصيه اللي بينهم وبين بعض.
بشكر حضرتك سعاده المستشار على هذا التوضيح، والصفاء والشهود اللي كانوا عايزين يدخلوا حق الرد على سعادة المستشار المحترم. في أي وقت حتى هناخد فاصل، ممكن يكلمونا في بداية الفقرة الثانية. احنا عندنا فاصل ومعنا الدكتور محمد. احنا معنا مين دلوقتي؟ معنا الدكتور علي حجازي. السلام عليكم الأستاذ علي حجازي. السلام عليكم. طيب احنا معنا الدكتور محمد داود، هنتكلم عن عمل عظيم جدا في موسوعة الرد الشبهات عن الإسلام. بعد الفاصل خليكم معنا.
موسوعة بيان الإسلام، الرد على الافتراءات والشبهات، أكبر قاعدة علمية شاملة للرد العلمي على الشبهات والأباطيل والافتراءات، أكثر من 200 عالم وباحث في تخصصات مختلفة، خلاصة لخبرات علماء الإسلام سلفا ومعاصرين في الرد الجميل بحكمة وبصيرة على ما يثار من شبهات ضد الإسلام. 5 سنوات من العمل المتواصل في صمت لفريق من العلماء كل في تخصصه، الرد على ما يقرب من 1200 شبهة في 24 مجلدا، أكبر موقع تفاعلي متخصص في الرد العلمي على الشبهات والتعريف بالإسلام وحضارته وتاريخه.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل ولقائنا مع أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس والمشرف العام على الموسوعة للرد على الشبهات ضد الإسلام. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا حمد. أنا سعيد جدا حك أول مرة تنورنا في مصر الجديدة.
بارك الله فيك.
ورب ما كنش آخر مرة. دكتور، قبل ما أسأل عن أي حاجة، فكرة الموسوعة كيف أتت ومين اللي حفز الفكرة عشان تصل في النهاية أنها تخرج لحيز الواقع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت فكرة الموسوعة من بيان الحقائق، هو مهمة العلماء أمام الزيف الذي ينتشر كثيرا الآن في الساحات، من فكرة الصراع بين الحضارات، من فكرة الإساءات المقصودة للقرآن الكريم، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، للسنة النبوية المطهرة. فكان لابد من عمل علمي يتسم بالردود العلمية والردود العقلية على هذه الإساءات.
نعم.
فاجتمعنا علماء من مختلف التخصصات في جلسات نقاشية حتى يوضع معيار للشبهة، يعني السب والشتم ليس شبهة وإنما هنالك معيار للشبهة. أيضا كيف نرد؟ نبدأ بالمنهج العقلي. لماذا؟ لأن الذي المخالف لك لا يؤمن بقرآن ولا يؤمن بسنة. ثم ننتهي نقول هذا الذي عليه العلم وعليه المنهج العلمي يلتقي مع آيات القرآن، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعت أفريقيا من تخصصات مختلفة، يعني كل فريق ينقسم إلى جملة من الباحثين والخبراء وكبار العلماء الذين يملكون الفكر والمراجعة العلمية والتصحيح العلمي لهذا الأمر. اجتمعت بعد ذلك في هذه المنظومة ما يقرب من أكثر من 200 عالم وباحث وخبير من مختلف التخصصات المختلفة. وإحنا يعني حدث شيء، أنا يعني عايز الناس تعرفه لأن في غاية الأهمية، حدث اختبار في لغة الحوار للموسوعة. أن احنا قلنا نحن لا نتبنى لغة الصراح، نحن نتبنى لغة الحوار. لماذا يا أستاذ خالد؟ الإسلام يملك الحق ويملك الحقيقة، لا داعي للانفعال، غيرك يسب وغيرك يشتم. إذن أنت أمامك فرصة ذهبية لتبين هذه الحقائق الذهبية التي يملكها الإسلام، هي فرصة لأن تخرج على الناس الذي يساء إليه فتقول هو يملك الحق والعدل وهو يسامح الآخر وما قيل عنه هو إفك بدليل كذا وكذا 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 إلى آخره. فتبنينا هذه اللغة، لغة الحوار، بديلا عن لغة الصراع. وأقول لك أن وجدنا ونحن نجمع الردود السابقة، وجدنا أن هناك ردود عجلة، هذه الردود العجلة كانت تشبه الشبهة،
ردود عاجلة
بعجلة
ردود سريعة
أو من غير التخصص.
نعم.
أضرب لك مثلين فيها.
نعم.
في قناة اقرأ ذهب عالمان بدون ذكر الأسماء، وكان تقريبا مع مذيعة وكان بيكلموا عن الرق، فواحد من العلماء تقريبا كان رايح مش محضر واعتمادا يعني على الموجود وربنا يفرج، فلما ذهب هناك بيتكلموا عن الرق، طب ده كان موجود ما تحرمش ليه، ايه اسبابه؟ قال لها كده ده الاسلام، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط، راح خلع المايك وده انه خارج. خدها زكريا بطرس وقطعها لستين حتة وقعد يقول دول علماء الإسلام. أين الردود؟ قلنا فيه موقف آخر مسجل في كتاب من بعض الناس هم منتسبون إلى العلم وأساتذة لكن من غير التخصص، لما قال برضو بعضهم الذي يسب ويلعن ويسيء إساءات متعمدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. هل يا جماعة نبيكم بينسى القرآن ده كله نصه من عند محمد لأني نسي وجاب حاجة تانية، والقرآن اللي بيقول له هو بيقول له ما تنساش. فأم وهو يدافع ماذا قال؟ قال سنقرئك فلا تنسى، أي لا تنسى العمل به. هو ثبت الشبهة يعني بمعنى أن ربنا فعلا قال للنبي لا تنسى، والأمر غير ذلك. إحنا عندنا كما تعلم ويعلم الإخوة المشاهدون عندنا نوعان من لا التي تدخل على الفعل في اللغة العربية،
ناهية ونافية.
لا ناهية ونافية. لا الناهية تجزم الفعل الذي بعدها وإن كان الفعل المضارع محتلا يحذف حرف العلة.
نعم.
إنما لا النافية لا تؤثر في الفعل.
نعم.
وذلك يظل حرف العلة موجود. أنا بقول لكل الناس افتح المصحف
سنقرئك فلن تنسى.
سنقرئك فلا تنسى. الياء حرف العلة موجود ولا لا؟
موجود.
يبقى دي لا نافية. النافية.
نعم.
يعني ايه النافية؟ يعني لن تنسى يعني ايه؟ يعني سنقرئك قراءة ربانية لا يمكن أن تنسى بعدها أبدا. يعني هو ينفي عنه النسيان لا يمكن، لأن الذي يعصمه من ذلك هو الله عز وجل.
إذا لما دخل غير متخصص بيسيء
الردود العاجلة الردود غير المتخصصة فكان لابد أن نعمد إلى المتخصص. يا أخي أنا عايز أقول لك مثلا في اللغة، اللغة كان يشرف عليها في المراجعة أستاذنا الدكتور نائب رئيس مجمع اللغة العربية أستاذ الدكتور كمال بشر.
نعم.
في الحديث أستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور وأستاذنا
نعم.
الدكتور أحمد عمر هاشم.
نعم.
وغيرهم كثير. يعني أنا عايز أقول لك قمم في الشريعة أستاذنا الدكتور عبدالله المصلح وجمع كثير من علماء الأظهر الأسباب في هذا التخصص ومراجعات دقيقة جدا، وهكذا في كل تخصص.
نعم.
المهم أن هذه الردود حينما جاءت رعينا أن تبدأ أولا بالمنهج العقلي. إزاي؟ دعني أعطيك مثلا.
تفضل.
زكريا بطرس مرة جه وقال يا جماعة يعني الـ القرآن بتحكم ده العلماء بيقولوا إن حصل فيه نسخ، والنسخ يعني تغيير، هو كان ربكم غلط وبيرجع في كلامه؟ إيه ده؟ هو الإله مش من أول مرة يقول ده حرام وده حلال؟ ايه اللي يقعد يقول ده مثلا يحرم نعم. الخمر
على اربع مراحل؟
ليه التدرج نعم. ده اجينا قلنا له بكل هدوء المنهج العقلي احنا عايزين نناقشك في الفكره دي. النسخ اللي انت بتقول عليه موجود، احنا مقرين ان النسخ عند علماء السنه والجماعه موجود، لكن احنا عايزين بنختلف معاك في تفسير معنى النسخ ده، بمعنى ان النسخ موجود واللي عندنا نسخ رباني اللي عمله ربنا، واللي اتنسخ اللي معمول اول مره نزل موجود، والنسخ بتاعه موجود، الاثنين موجودين. والنسخ ده كان ليه؟ سنه الحياه بتبين ان التدرج سنه الهيه في ذلك الكون، زي الطبيب ما يكتب يعني روجيتا للمريض وهو يعلم ان بعد اسبوع سيكتب روجيتا اخرى، وبعد اسبوعين سيغير الدواء لمصلحه الطبيب. فالتدرج التدرج سنة في الحياة، حتى في حياتنا الواحد ما بيتدرش مرة واحدة، فالتدرج سنة حتى في المنهج التربوي ان يقول لك لا تأخذ الناس مرة واحدة دفعة شيئا
منهج عقلي.
إذن ده منهج عقلي والقرآن لا يخرج عن هذا المنهج في، والقرآن أتح لينا تاريخ التشريع حتى يعطينا كيف نعالج النفوس. النفوس ليست كالآلات بلمسة مفتاح تتغير.
صحيح.
أبدا
صحيح.
مشاعر وأمور وأحوال تحتاج إلى التدرج شيئا فشيئا. وبعدين بنقول له بمنهج عقلي، إحنا لسه ما جيناش للقرآن وما جيناش لشواهد السنة. أنت كان آخر واحد ممكن تتكلم عن النسخ. ليه؟ لأنه والله القرآن عندنا موجود والناسخ والمنسوخ الاثنين موجودين، لكن أنت فين الأناجيل بتاعتك؟ فين الإنجيل الأساسي اللي نزل على سيدنا عيسى؟ أنت تتكلم عن النسخ. النسخ عندنا شيء صنعه الله عز وجل وأنزله وموجود ونعترف به، لكن إيه رأيك في نسخ أنت لما تجيب طبعة من 50 سنة وتقارنها بالطبعة الحالية لإنجيل واحد مش أناجيل موزعة أو أنجيل مختلفة تجد فيه تغيير؟ فلما تسألهم يقولون لك والله التغيير ده عشان نيسر على الناس، عشان اللغة بتتغير. اقول له نعم، وجهدي مشكور ليك انك بتيسر وتفهم الناس، لكن ده كلامك. يعني هنيجي في الاخر نقول ان هذا الكلام الذي تغيره انت وتكتبه بيدك وتعترف به هذا كلامك وليس من عند الرب، وانت تغيره في كل يوم. فالنسخ عندك بشري، واسمح لنا بكل ادب وكل خلق، انتوا بتسموه النسخ ده لما يبقى بشري يبقى تحريف، يبقى تأويل، يبقى تصحيف، قل فيه ما شئت. وبعدين نيجي بقى نقول له خلي بالك من القرآن، خلي بالك من الايتين دول يا فضيلة الشيخ خالد.
فضلا.
القرآن من زمن كبير تعرض للهجوم، والنبي من زمن البعثة والسنة النبوية المطهرة، وهم حاولوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير
هذا أو بدله.
يعني ما كنتش هتجيب لنا قرآن تاني تبدل الآيات اللي هي وقفت حياتنا، تعربة وتحريم الزنا والمسائل دي، بدله يا أخي. قل ما يكون لي
أن أبدله من تلقاء
يعني نفسي. العصمة عندنا للقرآن يا جماعة، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدل حرفا فيه. الأمر كله خالص من الله عز وجل. بعدين الهجوم على القرآن كما يقول علماء النفس وعلماء الاجتماع له سببان. ليه الهجوم على القرآن حتى في سأذكر السببين. في زمن الحروب الصليبية جابوا المستشرقين وألفوا كتاب بعنوان دحض القرآن الكريم. القرآن الكريم. الكتاب ذهب وانتفى، وترجم القرآن ليس معنى القرآن، معاني القرآن، ولكن ألفاظ القرآن نفسها ترجموها إلى اللغة اللاتينية عشان يبقى يعني التزييف سواء في كل الكتب. ماتت كل هذه الجهود وبقي القرآن الكريم. القرآن يزداد تألقا ويزداد عظمة كلما ازداد الهجوم عليه، لأن حفظ القرآن ليس على العرب ولا على المسلمين، وإنما حفظه على الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل من على الكوكب الأرضي كله ينظر إلى هذا التحدي، الكتاب الوحيد الذي يحفظه أهله في صدورهم هو القرآن الكريم. ولذلك يا أخي في صدر سورة الكهف يقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له
عوجا.
أخي الكريم، العوج يكون في الشيء وليس للشيء. تقول هذا الأصبع فيه عوج وليس له عوج. لماذا القرآن عدل عن فيه وقال ولم يجعل له؟ لأن نفي العوج عن في القرآن نفي أن يكون فيه عوج من الداخل، إنما نفي العوج عن القرآن بقوله له أن ينال القرآن شبهة أو افتراء أو عوج يراد بالقرآن الكريم. وهذا من أسرار وبديع لغة التنزيل. المهم أن لماذا الهجوم على هذا الكتاب المعصوم؟ سببان. السبب الأول هو أن الدافع نفسي، أن المتلبس بالنقائص يريد أن يسقط هذه النقائص على الذي يتصف بالتمام والحسن والكمال حتى يكونوا سواء. ولذلك النقائص اللي موجودة في الكتب التي حرفوها ونحو ذلك وتاريخهم، وأنت حين تقرأ يا أخي، مثلا حين أقرأ مثلا في كتبهم أقول ما صورة الإله، تجد صورة مزرية جدا، يعني الإله يخاف، والإله من سيدنا يعقوب يصارعه، الإله له صورة لا تليق بالإله. الإله قد يأكل قد يشرب قد يخاف قد ينام، صورة لا تليق بالإله. انظر إلى صورة الإله في القرآن، سميع بصير له كل الكمالات. انظر إلى الأنبياء، كيف ينظر هذا الكتاب إلى الأنبياء؟ ينظر إلى الأنبياء بأنهم بعضهم كما في سيدنا لوط وغيره وإلى ذلك أنه من الزناة. ينسبون إلى الأنبياء أشياء لا تليق برجل صالح، لا تليق برجل فاضل. طيب انظر إلى المرأة، الناس تتغنى الآن وتتمجدق بأن الإسلام يظلم المرأة، وانظر إلى الكتب السماوية السابقة، العهد الجديد والقديم، الإنجيل والتوراة، ماذا قالوا أخي الكريم عن المرأة؟ المرأة هي سبب الشر، وهي كتلة الشر التي أخرجت آدم من الجنة. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي برأ المرأة. ونسب الخطيئة إلى إبليس فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. انظر إلى هذه المقارنة. هذا هو القرآن. المعارك الخاسرة ضد القرآن التي تدار لأهواء أو حسابات سياسية أو مصالح شخصية ينبغي أن تنتهي. ينبغي أن تنتهي لأن القرآن يزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه. المهم أن هذه الموسوعة لها مقصد في هذا الحوار، أن الإخوة الدعاء والإخوة أئمة الأوقاف والإخوة المعدين للبرامج يبقى عندهم قاعدة بيانات علمية يعودون إليها وردود سابقة التجهيز. وأيضا أكثر من ذلك الموقع بيان الإسلام الرد على الشبهات، مجرد أن تكتب على جوجل بيان الإسلام بالعربي الرد على الشبهات أو بيان الإسلام دوت نت دوت كوم بالإنجليزية يأتيك الموقع أول موقع.
تكتبون الموقع على الشاشة
في خلال شهور عديدة دخل عليه يمكن أكثر من 500,000 وفي تفاعل. هو موقع تفاعلي. لو أنا بعلن أي إمام أي شيخ أي إنسان يريد عنده شبهة جديدة يدفع إلينا، في إخوة وأفاضل يجلسون يجيبوك في الحال التو. فهو بنك معلومات خاضع لكل هذه الأمور. فجاءت شبهات كثيرة بدأ يعني نرد عليها بهذا المنطق العقلي، ثم نختم بالمنهج النقلي بالقرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة.
طبعا هرجع لحضرتك، احنا بس معانا أستاذة صفاء، يريد في دقيقة ونص.
أوكي
حضرتك المستشار اسمه حسين فهمي اتصل قال ان الاعتداء كان من الطرفين، قال ان انت كسرتي ازاز باب النادي، قال ان مفيش شهود على كلام حضرتك في حاجة، وانه حضرتك اللي رفضت انك تيجي او تلتزم على الاقل بقرار الوقف، الأسرة الأخرى التزمت أنت لأ. رد حضرتك وبسرعة.
أوكي حاضر. أولا المستشار حسين، أنا هقول بس حاجة معلومة، المستشار حسين وزوجته مدام نبيل دول على صداقة قوية جدا 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 بالأسرة المسيحية.
كويس.
وصداقة في مصايف خروج في كل حاجة، صداقة قوية جدا.
كويس.
ومدام نبيل أنا أكيد هي سمعاني دلوقتي، فبقول لها يعني اتقي ربنا وقولي الحقيقة وقولي اللي أنت شفتيه. هي شافت ليليان وعفاف وشافت الحمى وشافتهم الأربعة بيضربوني، شايفاها قدام عينها وإحنا قاعدين على التراس وبقول لها الكلام ده وهي أكيد سمع الكلام ده. دي حاجة. حاجة كمان أتحدى المستشار حسين إن يقول في أي حاجة قبل 2/6 أي محضر أو أي ورقة رسمية قبل 2/6 لما أنا قدمت الشكوى.
هو بيقول إن حضرتك والمختصمة واللي أنت مختصمة معاها جيران وما بينكم مشاكل في البيت.
انا ساكنه في فاروكتي وهي ساكنه عند مستشفى مدينه البتي. انا ما اعرفش بيتها. واول مره اعرف بيتها من كم المحاضر اللي هي عملتهولي. هي عامله لي اكتر من 13 محضر بعد ما قدمت شكوى التنصير. دي حاجه.
اتفضل.
حاجه كمان، المستشار حسين عارفني كويس وفي النادي كلهم عارفيني. حاجه كمان
انا عايز كده. طب انت حضرتك معلش، هل كسرتي فعلا باب النادي بكل صراحه؟
نهائي. كنت عرفت ادافع عن نفسي. اولا ما حصلش وقت لليان، ما حصلش وقت نهائي، كانت هي قاعده وبتدخل وانا اللي كنت ممنوعه وانا اللي متسهر بيا.
طب اسرتك نفسها معلش يعني سؤال بالنسبه لي مهم، فين الاسره؟ يعني في محاضر اتعملت رحتوا عملتوا حاجه اتكلمت؟
لا عملت محضر واحد بس اللي هو بتاع التعدي. اللي هو التعدي عليا بالضرب ده، وفي تقرير النجده ومحضر بتاعه.
هو بيتهم حضرتك ان انتوا اعتديتي اصلا على مدير امن النادي.
حضرتك مدير امن النادي، انا قلت لحضرتك قبل كده والكلام ده على مسؤوليتي. هو صديقهم، صديقهم الصدوق.
طيب احنا
انا مستحيل هضرب كم الرجاله ده كله. ازاي هضرب كم الرجاله ده كله؟ هل يعقل؟
انت كنت محجبه في هذا الوقت يا استاذه صفاء؟
لا انا ما كنتش محجبه.
طيب طيب احنا معلش احنا نكتفي
بس حضرتك حاجه معلش.
اتفضلي بسرعه.
انا علاقتي يعني انا ليا صحبات مسيحيين من ايام ما كنت في الثانوي. ما فيش ابدا اي واحده ممكن عرضت عليا دين ولا بنتكلم لمواضيع الدين دي ابدا.
يعني انت ليكي اصحاب مسيحيات ما كانش بينكم اي مشاكل
نهائي؟
طيب شكرا جزيلا استاذ صفاء. معانا الاستاذ محمد في دقيقه. استاذ محمد
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ محمد.
وانا كنت الاول احنا في نادي ليزا اسمي محمد مهندس كمبيوتر.
ايوه.
عادتنا احنا في الملاعب انا واصحابي بس، فانا يعني جرينا على ناس بتجري وتقول في واحده بتضرب في صوت سويت. انا واصحابي كلنا جرينا على الجنينه لقينا الامن واقف يعني عامل كوردون شايفنا يعني شايف اللي بيتضربوا. واللواء سعيد واقف معاهم عادي جدا. فاول ما لقوا الناس كتير جايه قاموا اتنين منهم، اتنين بتوع امن اللي هو ابو تريكه ده واحد منهم
ابو تريكه
ابو تريكه معروف هو محمد ابو تريكه هو معروف بكده
نعم
وواحد اسمه عادل فوزي خدوا الشخص دوت وخرجوه بره النادي واحنا بنطلع وراه قفلوا البيبان وقالوا لنا يا جدعان ما حدش ليه دعوه بالموضوع وما فيش حاجه فبسال اللي قال لي لا 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 ما فيش اي حاجه
يعني كان في اعتداء من الاخ ده على الاخت صفاء دي وانتوا حضراتكم حبيتوا تخرجوا وراه راح قافلين باب النادي عليكم
ايوه بالظبط وانا حتى اديتها رقم تليفوني قلت لها لو يعني لو جه في النادي في اي وقت انا كنت يعني كنا بصراحه انا واصحابي عاوزين نمسكه تضربه هي زي ما هو ضربها بالظبط لان مهاره يعني ساعتها
طب هل فعلا اعتدت صفاء قدامك على مدير امن النادي عملت حاجه
لا لا لا
طيب
صحش بصراحه قدامي الكلام ده خالص
شكرا جزيلا استاذ محمد احنا هناخد الكاميرات الحقيقه ممكن يعني بدايه الاسبوع الجاي وهطلع على نادي هوليلود وهنستاذن رئيس النادي ان احنا نخش نصور مع الاعضاء عشان نوصل للحقيقه فين ونشوف الانسانه اللي اوقفت وجمدت عضوياتها وتجميد العضويه بالنسبه لها بيعتبر اهانه لانه يا اما تكون محرضه على الفسق او بتتاجر في مخدرات ده وقف عضويه على حسب ما هي قالت فعشان نرجع لها حقها كمصريه مش هقول كمسلمه ومسيحيه عشان ما نخشش في الجيم البايخ ده ونعرف الحقيقه رئيس النادي باي حق وقف عضويتها في النادي وساب المعتدي بيرتع في النادي ويستمتع مع ان المعتدي في شهود عليه وهنشوف الكلام ده الاسبوع الجاي بشكرك استاذ محمد استاذ صفاء ارجع لحضرتك فضيله الدكتور انا متاسف قوي كم شبهه تقريبا والعمل ده خد من حضراتكم قد ايه
1200 شبهه خمس سنوات متواصله
بتدور حوالين ايه دكتور محمد بقى يعني في موضوعات ايه مثلا
شبهات حول القران شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم شبهات حول السنه النبويه المطهره
في الصحابه في المراه
في كله انا عايز بس يعني ابين نوع اخر جديد
فضل.
في الردود
اتفضل يا فندم
احنا تعاوننا مع الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه بمكه المكرمه في استخدام الجانب العلمي في الردود اعطيك مثلا
نعم
اسرار شبهه علميه ولغويه خطيره جدا وهي لما القران ذكر عن ابي جهل انه توعد النبي عليه الصلاه والسلام ان راه يعني عند الكعبه يسجد مره اخرى لا يطأن راسه بقدمه فانزل الله ايات من سوره اقرا وتوعده الله لئن لم ينتهي لنسفعا
بالسبع
والاخذ بقوه بالناصيه والناصيه مقدمه الجبهه مقدمه الراس هذه المنطقه فقالوا ناصية كاذبة خاطئة قالوا ايه الكلام ده وتقولوا بلاغة وفصاحة الناصية دي يسند اليها كاذبة اللسان هو الذي يكذب وليست الناصية والخطأ للسلوك وليس لمقدمة الرأس
نعم.
انظر اخي الكريم وهذه ويهيئ الاخ المشاهد والى كل العقلاء الى هذه المفاجأة العلمية في سنة 1800 وكذا حدثت حادثة في بعض المناجم أن دخل خابور داخل رأس إنسان فلما دخل هذا الخابور في الرأس بدأ السلوك يضطرب بدأت بحوث العلماء من هذه النقطة تظهر فوصل أن المخ له فصوص الفص الأمامي منه فيه الجزء الخاص بالكلام والجزء الخاص بالسلوك لما جاءوا في جامعة بنسلفانيا في أمريكا يحاولوا يطوروا جهاز كشف الكذب لأن المخابرات عرف أنه بيعتمد على الضغط والنبض والمسائل دي فبدأوا يدربوا الناس ويتغلبوا عليه فبدأوا يعملوا بحوث على الذهن فوجدوا أن هذه المنطقة تختص بالكلام والكلام هنا الكذب هو منبعه من هنا ده مظهر ليه اللسان والسلوك منبع التحكم فيه من الفص الامامي هنا من منطقه السلوك
جميل.
فبداوا يعملوا بحوث اكثر من كده بدات تيجي على الكلمتين دول ناصيه كاذبه خاطئه ايه هي البحوث دي ان لما حاولوا يعملوا بحوث كيف يمكن ان ينمو الذكاء والابداع في الانسان فبداوا ينموا السلوك والابداع فيه من هذه المنطقه كل هذا جاء بهذه الإشارة القرآنية ناصية كاذبة خاطئة سبحان من هذا كلامه حين يشير بهذا الإعجاز العلمي إلى أن منبع الصدق والكذب إنما ينبع من مصدر التحكم في الكلام من الفص الأمامي للمخ في منطقة بروكا للكلام وأن منطقة التحكم في السلوك إنما هي في الفص الأمامي أيضا من الكلام فقال ربنا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
كما استغرق هذا العمل يعني
خمس سنوات سيدي الكريم
متواصلة
خرج
في غير مجلد
نعم
خرج في غير مجلد
24 مجلد.
هل يعني موجود في الأسواق بيباع؟
موجود الآن، هو في طور آخر مراحل التجليد، يعني بعد أسبوعين إن شاء الله يعني سيتم دفعه إلى الأسواق إن شاء الله.
يعني طب الناس لما تحب تحصل على هذه المزرعة
من نهضة مصر بعد إذن حضرتك، وأنا أذكرها بكل إجلال وتقدير لأنهم أسهموا في طباعة هذه الموسوعة، يعني أسهموا فيها بمقدار الثلث، تبرعا لهذا العمل واقتناعا بأهمية هذا العمل للأمة، لأن العمل يعني لا يدافع ولا يهاجم. نحن لا ندافع لأنه ليس للإسلام سوء أن ندافع عنها، ولا نهاجم لأن القرآن علمنا الخلق وعلمنا الأدب. نحن لا نسب أحدا، لا نشتم أحدا، وحتى لحين نعقد بعض المقارنات نحن نعقد مقارنات علمية ليس فيها تهجم على أحد. لكن في لطيفة أنا عايز أذكرها هنا للإخوة، يعني باحث مسيحي منصف هو الأستاذ نبيل لوقا، في أحد كتبه وهو يتحدث
نبيل لوقا بباوي
وهو يتحدث عن في أحد كتبه عن سيدنا رسول الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كتب ينادي بأن على المسلمين أن يقيموا قاعدة علمية للرد على الإساءات والشبهات. ليه؟ قال لأن ده يسهم في التقارب، ده يسهم في تصحيح الصور، يسهم في إنهاء الخلافات. شوف لو تسمح لي أقرأ السطرين اللي قالهم، كل ده كلام نصا. وكل ذلك يدفعني لإعادة الاقتراح للمرة العاشرة بضرورة عمل عدة مراكز ومعاهد إسلامية في أوروبا وأمريكا، ثم بعد ذلك في بقية دول العالم، مثل المراكز الاستشراقية في أوروبا وأمريكا، ويكون هدف المراكز الإسلامية الرد على كل دعاوى الإفك والكذب والإساءة إلى الإسلام أو رموزه من خلال الإنترنت والكتب والأقلام الصحفية وإنشاء الصحف والدوريات والأبحاث العلمية. ثم يقول وأنا أتبرع من جيبي $10,000. بطبيعة الحال نحن صنعنا ذلك ونشكره، ولكن يعني نحفظ له ماله، فإن شاء الله بأموال المسلمين قامت وبالتبرعات.
احنا معنا الدكتور عبد الله المصلح.
نعم تفضل استاذ.
السلام عليكم دكتور عبد الله.
ورحمه الله وبركاته.
عزائنا للمملكه العربيه السعوديه في وفاه ولي العهد سلطان ابن عبد العزيز اولا.
جزاكم الله خيرا، والله جزاكم الله خير، عزاؤكم هذا في مكانه وموقعه، على اعتبار ان سمو الامير سلطان حقيقه كان ابا للفقراء والضعفاء وذوي الحاجات، وله في هذا الباب باب معلوم معروف، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه.
آمين يا رب آمين. دكتور عبد الله، يعني رأي حضرتك في هذا العمل وبيتوجه لمين، وشايف أهميته في هذا الوقت بالذات؟
طب أبشر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأحييك وأحيي العالمين الجليلين والعلمين الفاضلين الأخي معالي الدكتور الأحمد أبو النور والأستاذ الدكتور الكريم المبارك الفاضل الدكتور محمد داود صاحب المحاسن والمحامد، وله يعني أنا أعلمه أعرفه وأعرف أن له فضلا في مشروعات كبيرة وكثيرة يريد أن يقدمها لدينه ولأمته، بارك الله في الجميع.
أمين.
أما بالنسبة يا أخي الكريم لهذا المشروع، فالإسلام يحتاج، هذا الدين يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى بناء ويحتاج إلى حماية وترميم. أما البناء فهو ذلك المجهود الذي يقوم به الناس في تأصيل علوم هذا الدين عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وتنظيما لشؤون الحياة، وبيانا لما ادخره الله لنا في 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 رصيد هذه الأمة من ثروات هائلة. نحن ننتمي إلى أمة من فضل الله غنية ثرية قادرة على أن تسهم في تقديم الخير للإنسان أيا كان ذلك الإنسان. ولكن هناك باب آخر يحتاج أن يقوم عليه حراس هذا الدين وحماته من العلماء، وهي قضية الرد على أصحاب الأهواء والشهوات والشبهات. وهذه الموسوعة اتسمت في تقديري بعدة خصائص. الخاصية الأولى أنها استوعبت واستقطبت كل ما حاول أعداء هذا الدين أن يضعوه من الأوهام والشكوك فتصدت لها، ولكن بتصد عاقل علمي رصين يخاطب من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم إضافة إلى لينها في خطابها كانت مكنوزة بكثير من المعارف والعلوم التي يكشف الله بها زيف المزيفين وتشكيك المشككين، فهي في الحقيقة إضاءات قادرة بتوفيق الله عز وجل على أن تكشف هذه الشبهات وعلى أن بالعربي أن تسحقها. أنا كلما قرأت فيها لا أملك بعد قراءتي لكل باب من أبوابها إلا أن أمد يدي وأقول ما شاء الله، بارك الله في من قام عليها ومن وأنا أجزاهم الله خير، أحبابي جعلوا لي جزءا من نصيب في هذا الأجر معهم فجزاهم الله عني خيرا.
وإياكم دكتور عبد الله عبد العزيز،
هي والله يا أخي هي والله مفخرة، أنا في تقديري مفخرة لهذه الأمة، لأن الأمة التي استطاعت أن تقدم التأصيل في علومها بحاجة إلى أن تفعل الفعلة الثانية وهي قضية الرد على أصحاب الأهواء، الرد على الشبهات.
نعم
نحن أمة تؤصل أولا، ولكنها لا بد أن ترد على أصحاب الأهواء.
بنشكر حضرتك دكتور عبد الله عبد العزيز المصلح أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة، شرفها الله، جزاك الله خيرا، كنت معنا على الهاتف. دكتور محمد، حضرتك شايف الوقت اللي احنا فيه، يمكن الواحد كان بيقرأ في قول الله عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، العلماء قالوا صبروا على الشهوات وصبروا على الشبهات. شايف حضرتك يعني الموسوعة دي موجهة بلغة مين يقراها ويستفيد منها؟ لأنه جل الذين يتشككون هم الشباب الذين يجلسون أمام الإنترنت ويفاجئوا الحقيقة أنها في سير من الشبهات بيجي عليهم ويتخضوا، يعني
نعم هم من الشرائح المقصودة. الموسوعة موجهة إلى الدعاة، إلى أئمة المساجد، إلى الشباب، إلى المثقفين، إلى أهل الأديان الأخرى من الذين يحبون، يعني العقلاء يحبون أن يعلموا المعلومة الصحيحة في كل دين، في
حتى
كل
لو مش هيسلم يعني.
يعني يكفي أن يحترم هذا الدين ويعلم أنه على حق. لو تأذن لي أخي الكريم، هنالك نقطة في غاية الأهمية تتبادر إلى ذهن في بداية الأمر ونال قدرا من المناقشة بين أمناء الموسوعة وعلمائه، وهو بعض الناس يقول لماذا الرد؟
لماذا
الرد على الشبهات؟ يا أخي سيبها تموت وخلاص، يعني انت تقعد بتحييها أنت لما بترد عليه. أقول له إحنا أول جزء في الموسوعة احتجنا إلى كشاف يضيء لنا في الردود، أننا جمعنا الشبهات والافتراءات التي أثيرت ضد النبي، ضد القرآن، وقت نزول القرآن ووقت البعث، وكيف رد القرآن الكريم عليه. فالقرآن استخدم المنهج العقلي، القرآن لم يهمل شبهة من الشبهات إلا ورد عليها. مثل بسيط حتى يكون دليلا واحدا فبالمثال يتضح المقال، يعني في أواخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام
وهي رميم،
هذه شبهة. كيف أجاب القرآن عنها؟ قل يحييها، هذا جواب عقلي، قل يحييها الذي أنشأها
أول مرة،
أول مرة. اللي أنشأها أول مرة
قادر
على البعث الجديد ويعيدها مرة أخرى. وهو بكل خلق عليم. ثم يوسع دائرة طلاقة القدرة للخالق، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشيء وضده، فإذا أنتم منه
توقدون.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم تأتي إلى قمة طلاقة القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
هكذا القرآن لم يهمل شبهة من الشبه. القرآن دافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتهموه بالسحر واتهموه بالجنون واتهموه بي وبي وبي، ودافع القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك إلى آخر الآيات التي نزلت في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيان الحقائق إنما هو مهمة العلماء، أيضا إثارة الأمور بالدليل العقلي إنما هو مهمة العلماء في هذا الزمن في معاملة الآخر. ونحن تبنينا أخي الكريم لغة الحوار بديلا عن لغة الصراع. لماذا؟ يعني أنت تعلم الآن صراع الحضارات ويروجون لذلك. يا أخي القرآن دعا إلى الحوار والتعاون والتعارف. يا أيها الناس، هذا خطاب لكل البشر على الكوكب الأرضي كله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني هذا التنوع، هذا التعدد، ذكر وأنثى وشعوب وقبائل، سنة إلهية جارية في الكون. لماذا هذا التنوع؟ عشان يبقى في صراع، لأجل أن يكون هنالك صراع وأن يكون خصام وأن تكون حروب وأن تكون نووية وأن يكون احتلال وأن يكون يعني صناعة العنف بأصابع غربية في البلاد الإسلامية لإدارة الصراع لمصالح غربية ثم يتهم به الإسلام. لا، الإسلام إنما هو يأتي بفكرة الحوار لتعارفوا لتعاونوا، والتعارف تعاون وتسامح. يا أخي من القمة التي يعني نقف أمامها بكل الدهشة في القرآن الكريم وهو ينظر إلى الآخر بعد أن جعله جزءا من النسيج، يعني له ما لنا وعليه ما علينا، تجد هذا الكلام العظيم في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم ولا يدفعنكم بغضكم أو كراهيتكم لقوم ألا تعدلوا في أمر اختلافكم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل، هذه هي قيم الإسلام وسماحة الإسلام. وعلى كل يعني أنا أدعو كل المثقفين وكل العلماء وكل الدعاة وكل أئمة الأوقاف والدعاء على في الأرض كلها أن يفيدوا من هذه الموسوعة، وإذا ما صادفهم شيء أن يعودوا إلينا، ونحن عندنا فريق متكامل للتفاعل الفوري أتون. وأيضا الإخوة في المراكز الإسلامية عليهم أن ينتخبوا ما يصلح لبيئتهم وما يصار عندهم من أمور حتى يقوموا بترجمتها. أصرنا أن تكون الترجمة في عقر دار كل بلد، لأن مسألة الثقافة اللغوية مؤثرة.
يعني هي باللغة العربية بداية.
بداية.
وأي دولة تحتاج دي تروح نسخة.
نعم، وهي موجودة على النت.
في مكانها.
وبرضو من في التخطيط أخي الكريم إن إحنا جمعنا الإيميلات الخاصة، التليفونات الخاصة بالمراكز الإسلامية، ونحن يعني نحتاج جهود الأسرياء والمتبرعين يشتروا هم نسخ ويبعتوها العناوين دي للمراكز الإسلامية. توضع منها نسخ إن شاء الله في المكتبات الجامعة، الجامعات المصرية والكليات والمساجد الكبيرة والمكاتب الكبيرة، كيما ينتفع بها. وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الموسوعة تكون مباركة بهذا العلم. وحتى النسخة التي على النت أخي الكريم فيها ميزة التوثيق والتأصيل.
طب احنا معنا الدكتور محمد الاحمدي ابو النور، وزير الاوقاف المصري الاسبق. السلام عليكم دكتور احمدي. الو، السلام عليكم يا فندم. معنا الدكتور محمد داود، فضيله الدكتور.
اتفضل.
معنا الدكتور محمد داود في الاستوديو يا فندم.
ايوه معاك، ما انا بقول لك
حد. اهلا وسهلا.
2-2-6-3-6-3.
قول له
طب احنا سامعين حضرتك يا فندم، احنا بنسال حضرتك عن موسوعه للرد على شبهات ضد الاسلام.
والرد على ايه الشبهات؟ نعم.
هذه الموسوعه الدكتور داود قال استغرقت 5 سنوات، 200 باحث. شايف حضرتك كيف نستطيع ان احنا نحولها للعالم عموما علشان يقدر الردود يعني يقرأ هذه الردود ويتثبت المسلمون من عقيدتهم؟
نعم. هو على فكرة يعني هذه الموسوعة حقيقة عبارة عن استقراء للشبهات التي تدور في اذهان بعض المفكرين سواء مسلمين او غير مسلمين، وهي الحقيقة ترد على الشبهات المثارة سواء من المستشرقين أو من العلمانيين أو من الذين يريدون أن يستفسروا عن الحقيقة وهم يعني صادق النوايا، وهم يعني الذين يعنيهم القرآن في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحقيقة الموسوعة جهد أعلام في الحديث واستقراء للشبهات التي أثارها هؤلاء وهؤلاء، ورد علمي وردود علمية على هذه الشبهات، سواء أولئك الذين يشوشرون على الإسلام باسم السنة أو بالطعن في السنة، وهؤلاء مثلهم كمثل أولئك الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
نعم.
الحقيقة يعني إخواننا العلماء الذين تصدوا لهذه الشبهات كانوا يعني من البصيرة ومن العلم ومن المنهجية العلمية بمكان، لأنهم يعني استطاعوا أن يكشفوا زيف هذه الدعاوى وهذه الشبهات. اولا يعني نحن يعني نقسم الناس في هذه المسائل الى اناس يريدون ان يعرفوا الحقيقه، وهؤلاء نحترمهم ونحترم افكارهم ونرد عليهم، وهذا هو الذي عمله اعلام الحديث.
نعم.
واناس اخرون يفتتنون بما مناهج المستشرقين الذين لم يكن الغرض من بثهم لهذه الشبهات إلا أن يثيروا الشكوك في قلوب المسلمين وعقولهم، وبالتالي لم يكن الرد فقط على المتأثرين بهم، وإنما كان الرد أول ما كان على المستشرقين الذين تزعموا يعني هذه الدعاوى دون أن يكون لهم منهج علمي.
نعم.
ويعني خدع بهم بعض الذين يعني بهرهم كلامهم أو بهرهم موقعهم.
نعم.
وتلمذوا لهم في الغرب أو. نعم. في الشرق فقالوا بمقالتهم. كل هؤلاء سواء المستشرقون الذين لم يكن الإنصاف ولم يكن استهداف الحقيقة هو يعني هدفهم، وكذلك الذين تأثروا بهم من العلمانيين وغيرهم، هؤلاء جميعا حللت أفكارهم وتم استقراؤها بعناية وتمت موازنة هذه يعني الأقوال بالمناهج العلمية أو بأقوال العلماء، ومن القرآن ومن السنة من أقوال الأئمة استطاع العلماء أن يردوا على هذه الشبه.
شكرا جزيلا دكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف المصري الأسبق وأحد أفراد مجلس أمناء الموسوعة،
على رأس العمل يعني
في وعلى رأس العمل. نعم. كنت معنا على الهاتف. نعم. دكتور داود، يا هل وانتوا بتردوا على الشبهات في هذه الموسوعة؟
نعم.
حصل خلافات منهجية يعني حضرتك شايف الرد ان يكون كذا، مثلا جه الدكتور احمد بن نور قال لا والله يعني بصير كذا.
انا سأكون واضحا وصريحا معك.
نعم.
لانقل اليك وللإخوة المشاهدين شيئا من داخل ورشة العمل التي كانت يعني تحدث.
نعم.
مثلا مجلد اللغة العربية والشبهات التي اثيرت حول لغة القرآن الكريم، جه أستاذنا الدكتور كمال بشر كان يأتي يوما، وهذا كثير علينا أن يأتي يوما في الأسبوع ليراجع، فكان يأتي إلى بعض الشبهات ويقول يا داود اسمع هذا الرد هلس، هو ليه تعبيرات جميلة كذا طريقة. خلاص نقول له أستاذ نشطب عليه ونعيده مرة ثانية. كان في اختبار ظريف جدا للموسوعة في فترة من الفترات بعد من 3 سنوات كده أو 4، كان في جمعيات للسلام في الولايات المتحدة، فكان ينزل جماعة يهود حاخامات وجماعة قصص وعلماء مسيحيين، وينزل معهم بعض الأئمة المسلمين بيحاولوا يتعرفوا عشان أمريكا يعني عايزة تلغي فكرة الصدام الغربي في بلدها كده. طبعا دي دائرة ثقافية هم بيشتغلوا فيها. فجاءوا استضفناهم سنتين متتاليتين فقلنا احنا نختبر أهم قضايا الموسوعة ونتكلم فيها، الآخر وانتشار الإسلام بالعنف والعنف والإرهاب والرق والمرأة والمسائل الظاهرة دي. فبدأنا الإخوة المحررين كانوا يجلسون.
نعم.
فبدأنا وإحنا بنجاوب لما يكون المخالف أمامك وأنت تخاطبه تراعيه غير أن يكون بعيدا عنك، فبدأنا نراجع لغة الخطاب، رجعت الموسوعة كاملة وتشطب لغة الخطاب حتى تكون مألوفة. ليه؟ لأننا في الموسوعة هي احنا بنعملش خناق، احنا بنفهم الناس، وأنا يعني ونحن نصنع ذلك عايزين نريه بأسلوب هادئ جدا لكن قوي في الحكمة والحجة أنك أمام شيء عظيم، أمام شيء عظيم، أمام قيمة ربانية. المسألة مش فكر بشر، هذا أمر إلهي، أمر رباني، نريده أن يقف على هذه العظمة، فلا نريد أن نصنع حاجزا نفسيا من البداية. ما أي إنسان أنت تثبه تشتمه كذا خلاص هو هياخد رد فعل صدامي معك في
طب هل رأيت في الرد دكتور داود أنه أحيانا بعض الناس بتزعل تقول لك الردود ساعات ده سؤال مطرح يعني أحيانا قد يكون فيها مجاملة لغير المسلمين عشان نحببهم في الإسلام فالدنيا سميع.
هو فرق بين المجاملة، فرق بين المجاملة وبين روح الأدب التي علمنا إياها القرآن. يعني يعني القرآن مثلا خذ، احنا تعلمنا في الجزء الأول كان كشافا مضيئا لنا، يعني لا نسأل عما أجرمنا
ولا تسألون
ولا تسألون عما إيه،
لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
شوف أجرمنا، الأجرام نصب القرآن أجرمنا نحن، لكن لما جاي يتكلم على فعلهم قال إيه تعملون. هذا فرق كبير في هذا، هي لغة الأدب التي نقصدها في الحديث. ينسب القرآن أجرمنا وفي عملهم لا يقول المقابل، كان مقتضى الظاهر أن يقول عما تجرمون لكن قال عما تعلمون تعملون. فالعمل هذا ليس فيه إجرام، هذه لغة الخطاب، لغة الخطاب التي نتعلمها من القرآن، لكن ليست هنالك مداهنة. الحق أبلش والباطل لجلش، ولا بد من الوقوف أمام الحقائق والانصياع لها. تمت مثلا من الأشياء الطريفة جدا ونحن نعمل في الموسوعة، شوف شبهة مثلا السيف والعنف والمسائل دي. يعني القرآن كله لم تذكر فيه كلمة السيف، ذكرت في الإنجيل عشرات المرات، نسب ورود لفظ القتل في القرآن لم تأتي تلت حتى ولا ربع ورود لفظة القتل في الكتاب المقدس الإنجيل والتوراة. ده عندهم حتى نص إذا دخلتم مدينة فإن سلموا لكم وإلا فاقتلوهم، اسمع بحد السيف. يا جماعة السيف عندكم مش عندنا، دي أكذوبة روج لها والناس يعني عملتها. والله السيف عندكم في كتابكم في نصوصكم، ما عندناش السيف.
شوف حضرتك مطلوب ايه من المسلمين الآن عشان نعرف نستفيد من هذا العمل المضني على مدار 5 سنوات واللي قعد فيه يعني علماء أفاضل راجعوا وفتشوا وبينوا وحاولوا قدر المستطاع انهم يقربوا المسائل الى افهام المسلمين. ايه المطلوب من المسلمين؟
المطلوب الوصول بهذه الموسوعة، الناس القادرين في قرية في مجتمع معين يشتري 3 نسخ ويخليها للعلماء دول في هذا النجع في هذا البلد في هذا كذا حتى يراجعوا ويعلموا. نحن نريد ان تكون الردود علمية، نريد ان تكون الردود موثقة، نريد أن تكون الردود فيها تأصيل. لا نريد الكلام الذي لا ينطلق عن هوى، ده يزيد المشاكل. لا نريد الكلام الذي ينطلق عن عاطفة لا وانفعال وتهور واندفاع، لا نريد ذلك. ولذلك يعني نريد أن تفعل هذه الجهود، وأيضا مشاركة العلماء والباحثين في الموقع، وهو موقع وقف لله بيان الإسلام الرد على الشبهات والافتراءات، ومن يحب أن يكتب مقالة أو يضيف شيئا فهي تأتي باسمه موثقة منه بعد أن تراجع من علماء التخصص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع
بهذا الخير. دكتور داود قبل ما فتنا يعني هل الموضوع قابل للشبهات زيادة ولا خلاص يعني دي غالبا كده الخلاصة اللي بتثار في عقول المسلمين؟
شوف هذا سؤال ذكي يا أخي الكريم. أنت لما جينا في البداية وكانت أفريقيا تجمع الشبهات من على التلفزيون والانترنت الى اخره الى اخره، وجدنا ان الشبهة الواحدة لها اصل، وبعدين يعاد صياغتها ب20 صورة ويروج لها على النت، فانت تيجي تقول يا ايه الشبهات دي كلها
وهي تبقى شبهة واحدة،
وهي كلها شبهة واحدة يروج لها. لكن حتى حين يثيرون شبها جديدة احنا جاهزين، ودي فرصة أن نظهر للأمة للناس للبشر كلهم عظمة هذا الدين. وعايز أقول أن القرآن الكريم في الحقيقة نحن ندافع عن أنفسنا ولا ندافع عن القرآن. القرآن لا يدافع عنه أحد بل هو يدافع عنه. القرآن تعهد الله بحفظه، لكن هذه الموسوعة تدافع عن وجودنا
وهويتنا،
عن هويتنا. الهوية مكوناتها أمور ثلاثة: الدين واللغة والثقافة بمعنى أسلوب الحياة. ينتزعون لغتنا. وأنا عايز أذكر مثال هنا لأن القرآن يدافع عنا من الجزائر. يعني أنت عارف فرنسا لما جت فرنسة الجزائر وبعد 100 سنة من الاحتلال أقاموا احتفال كبير جدا بين باريس والجزائر، وقالوا احنا غيرنا، بقت الجزائر فرنسية في العقيدة وفي الثقافة وفي وفي إلى آخره
وفي اللغة.
فجام اجتمع العلماء المسلمين الكبار، وده يصحح الأوضاع اللي عملوها الجماعة بتوع الكورة والكلام ده كله. العلماء الجزائريين المسلمين عملوا جمعية وصححوا الأوضاع ونشروا اللغة العربية، وقالوا أرجوزة في بدايتها كده في البداية: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال لا، يعني أنكر عليه إسلامه أو العروبة وقال تفرنس، من قال لا أو حاد عن أصله، عن أصله التسهيل الهمزة للوزن، من قال لا أو حاد عن أصله فقد كذب. وعاد بالقرآن الكريم، عادت الجزائر مسلمة وعادت الجزائر عربية. القرآن هو الذي يحفظ هوية هذه الأمة، وبالقرآن يمكن أن يكون لنا البناء الحضاري وأن نعود إلى أصلنا إلى أثارتنا. يوم أن تزيف الحقائق نزيف، ولا يكون لنا وطن، لا يكون لنا قيمة، لا تكون لنا حضارة، سنجوب في الفضاء الذي يذهب بنا إلى حيث رجع.
طيب احنا معنا مداخلة بسرعة كده. الأستاذ سالم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أستاذ سالم.
هل زي حضرتك، برحب بحضرتك الدكتور.
أهلا وسهلا أستاذ سالم، تفضل.
أنا عايز أقول لحضرتك يا خالد، احنا عندنا هنا مشكلة كبيرة جدا في أكتوبر في الحي السادس بالتحديد، في مكان في المستقبل. احنا من أول امبارح فجأة كده عندنا منطقة جديدة بتتبني، مساكن تبع الجهاز، يعني حضرتك عارف الكلام ده كويس. وبعدين فجأة حوالي أكتر من 1000 شقة بالظبط المنطقة اللي احنا فيها. اكتر من 25 عمارة، كل عمارة في 20، شوف بقى حاجة بقى يطلع كام غير. كمان بعد منهم 10 عمارة تاني بالشكل ده. كل العمارات دي يا شيخ خالد اتسكنت دلوقتي خلاص.
يعني اتسكنت، مش فاهم.
يعني اتسكنت من بلطجية.
يعني في بلطجية دخلوا على العمارات. الكلام ده كان جنب بيت العيلة امبارح تقريبا.
كل الشقق، بقول لحضرتك كل الشقق، مفيش ولا شقة فاضية، مفيش ولا شقة مقفولة.
واصحاب الشقق الاصليين فين طيب؟
اصحاب الشقق ده المشروع ده كان بيجهز للتسليم بعد 3-4 شهور، يعني لسه ما تسلمش. المشكله في خلال المكان ده قدامنا على طول. يعني قدام عماراتنا احنا. لدرجه ان احنا مش عارفين نخرج، احنا عاملين لجان شعبيه بره، خايفين الناس دي تهجم علينا. وحصل من ساعه بالظبط زي ما بقول لحضرتك، العماره اللي جنبي مني على طول فيها شقه فاضيه مقفوله. يعني ممكن بتاعت واحد قافلها بس مش موجود. واحد جاي خد بطبنجه وفتح الشقه، كسر باب الشقه ودخل الشقه واقتحم المكان. تمام. ضرب نار على واحد جاري، الحمد لله يعني الطلقه جت جنبه الحمد لله ما اتصابش، يعني بس كارثه. يعني احنا هنا
يعني حضرتك. طب اللي كان كلمني امبارح قال لي كان في قوه عظمى جت من ضابط واربع عساكر، يا ترى في حاجه؟
القوة العظمى اللي جت من ضابط واربع عساكر امبارح قالت خلاص الوضع كما هو عليه ومشيت. دلوقتي لما البلطجي ده كده الشقة اللي جنبي بقى دي عمارة ساكنة كلها فيها ساكن، فيها ناس. واحد جا والحمد لله سيطرنا عليه وعرفنا نمسكه وناخد منه الطبق، الحمد لله سلمناه للجيش. جت برضه القوة الخارقة اللي حضرتك بتقول عليها، برضه ضابط واربع عساكر خذوا ومشي. بس كده ده اللي حصل بالظبط.
انما الجيش، ما حاولش يعني يشعر فيه خطوره فنزل عشان يسيطر على حاجه الموضوع ده.
بس انا اقول لحضرتك بقى، يعني انا شفت بعينيا امبارح. الناس بتقول الفلول ومش الفلول. انا شفت بعينيا امبارح بلطجيه، ومعايا شاهد تاني شفت بلطجيه امبارح بعينيا بيوقفوا العربيات في الطريق، قول له يا باشا لو حضرتك عايز شقه احنا في شقه هنا ببلاش. واحنا اتكلمنا مع المباحث وخدنا بيها تصريح وخدنا بيها كل حاجه، هم بس عايزين يجوا يثبتوا ان احنا موجودين في العماره، في العمارات وفي الشقق بس.
نعم يعني شكرا جزيلا.
يعني لدرجه ان بقى في صمت، يعني سمطره دلوقتي موجودين في مثلا عمارات على بعضيها.
نعم شكرا جزيلا استاذ سالم. دكتور داود محتاج من حضرتك في دقيقه تعليق عشان وقتي خلص. على اللي بيحصل ده، انه مساكن بتبنيها الدوله عشان في ناس هتيجي تستلمها، يطلع بلطجيه يستولوا عليها، المجلس العسكري بيتاخر، الشرطه ما بتسالش.
شوف حضرتك، هو كل ده متوقع. عرقله الثوره ومحاولة إفشال الثورة. احنا علينا كلنا يدا بيد ان نتعاون في هذا الامر. يعني جميل ما استمعت اليه من لجان شعبية من كذا من كذا، علينا ان نتعاون، لان برضو المجلس العسكري غير مهيئ لدور الشرطة. يعني
طب الشرطة فين بقى دكتور؟ يعني
الشرطة انت عارف ان هي انجرحت وانكسرت وهتحتاج لسنوات لبنائها، يعني ليس بين عشية وضحاها. فمن هنا احنا عايزين يدا بيد نتعاون. لماذا؟ لأن كلنا نتوجس خيفة من أمرين. الأمر الأول الفلول التي تريد أن تثبت أن ما كنتم فيه هو الأفضل وهو الأحسن وما إلى ذلك، وتريد أن تعمل على إفشال مسألة الانتخابات القادمة ونعود للفزاعة من الإسلاميين إلى آخره. الأمر الآخر نحن نتوجس خيفة من المجتمع الأوروبي والأمريكي في أنه يحاول أن يصطاد هذه الثورات وأن يحول المنطقة إلى مشروع وأن يروج إلى التفكيك والتقسيم حتى تكون إسرائيل هي الأقوى وهي 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 وهي. نحن نمر بأخطر المراحل في مخاطر تحيط بنا، ولا بد من أن نتكاتف يدا بيد. ولذلك جملة أخيرة ما دام سألتني وأرشح لك هذا الموضوع أن تأخذه حلقة من حلقاتك، يعني حتى الكثير من الإسلاميين أنا عاتب عليهم يا أخي الكريم، نحن نغرد بعيدا عن الهدف بعيدا عن الموضوع الحقيقي. أين الحديث عن المشروع المصري للنهضة، المشروع الإسلامي للنهضة، حتى لا ينتكس كما تعثر في مرات سابقة القوانين الشريعة الإسلامية في عهد الشيخ عبد الحليم محمود وصوفي أبو طالب، قدمت لمجلس الشعب للرئيس الراحل السادات الله يرحمه، وقتل السادات وذهب ذلك المشروع. هل سيتعثر ونتعرض لتعثر متكرر للمشروع الإسلامي، أما هنالك آليات تضمن عدم التعثر والنجاح؟ نريد ثقافة للمشروع الإسلامي للنهضة.
شكرا لحضرتك دكتور محمد داود الأستاذ بجامعة السويس ومشرف عام على الموسوعة في البيان ورد على شبهات، كنت معنا نورتنا.
شكرا.
بعد الفاصل هنكون مع الدكتور محمد هشام راغب في حديث مهم جدا عن فكرة التجميع وتوحيد الصف الإسلامي والثقافة اللي المفروض تكون بين الإدارات الإسلامية عشان نصل بالمجتمع لبر الأمان. خليكم معنا. مالكم بعد الفاصل ومعانا الدكتور محمد هشام راغب الكاتب والمفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور هشام.
السلام.
دكتور هشام، يمكن مسألة دخول الإسلاميين بالذات برا الإخوان يعني السلفيين والجماعات الإسلامية الانتخابات في حد ذاتها عمل نوع من أنواع اللغط عند التيارات العلمانية، هي ما زالت إلى الآن تشعر بصدمة وبتدندن على فكرة انتوا إيه اللي دخلكوا يا جماعة الليلة دي، انتوا طول عمركم بتقولوا الخروج على الحاكم والديمقراطية مرفوضة وكفر ومسألة المجالس الانتخابية والسياسية والبرلمانية لا يجوز ان احنا نروح ونرشح او ما شابه ذلك. يعني هل يعني محتاجين في هذا الوقت بداية، وخصوصا برضو ان في ناس كتير بتتكلم عن انه في عدم وضوح يروح لمين من التيارات الاسلامية اللي بحبها سواء كان سلفي او اخواني او جماعات اسلامية، فهل يصل الامر ان احنا بنحاول في ميثاق الشرف الانتخابي اللي جاي من يعني من مجموعة من الأمناء والمحبين لهذا البلد زي حضرتك، بنحاول نحط ضوابط وميثاق شرف من داخل أحكام الإسلام، ده نقدر نعمله؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتراك الإسلاميين في العمل السياسي كان محجور وكان ممنوع نتيجة الظروف السياسية والأمنية السابقة، ولكن الأصل في شريعة الإسلام إن الأمة هي مصدر السلطات. الأمة هي مصدر السلطات.
نعم.
هي التي تختار حكامها، وهي التي تراقب أداءهم، وهي التي من حقها أن تعزلهم.
نعم.
هذه أصول في الدين موجودة. الفرق الموجود بين التصور الإسلامي والتصور العلماني لهذه النقطة بالذات إنه في الإسلام الأمة مصدر السلطات لكن محكومة بثوابت الشرع، مرجعيتها هي الشريعة. أما العلمانية فعندها الأمة مصدر السلطات بشكل مطلق، لا تراعي شرعا ولا تراعي أي شيء، هذه لها سلطة مطلقة. هذا مفترق الطريق. وإلا ففي شريعتنا الأمة هي مصدر السلطات من أول الخلفاء الراشدين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها بعد استخلافه بعد مبايعة الصحابة له فخطب الناس وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هذا مبدأ. بعد عمر رضي الله تعالى عنه ينهى أنه أي مسلم يبايع أحدا من غير مشورة المسلمين. قال لا يبايع من غير مشورة. هذا مبدأ. ولما توسعت رقعة الإسلام يعني أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى لما بايعه أهل دمشق أهل حاضرة الخلافة فرفض قال إلا أن يبايعه سائر الأمصار والمدن. قال وإن أبوا أن يبايعوني فلست واليا عليكم. يعني لازم حتى أطراف الأمة كلها تدخل في هذا الاختيار. ثم طريقة الاختيار هذه من السياسة الشرعية التي تترك لأهل كل زمان ومكان بما يناسبهم لكن في ضوء هذه الضوابط. فإذا اختاروا شكل هذه الانتخابات برلمانية رئاسية هذه الآليات هذه من العفو التي تركته الشريعة لاجتهاد المسلمين فيه. فإذا الأصل موجود عندنا فإذا دخلنا فيه بضوابط الإسلام بآدابه وأخلاقه من الممكن جدا أن احنا نفرز نماذج لم تعرفها البشرية في العصر الحديث. لأن الممارسات الغربية ممارسات غير أخلاقية. صحيح هناك ضوابط جيدة لكن لا خلاقة فيها ولا آداب معينة فيها. وزي ما هنشوف في ميثاق الشرف الانتخابي المقترح آداب كثيرة غير موجودة عند غيرنا وإن كانت في داخل إطار الاختيار الحر للأمة.
طيب دكتور هشام فكرة الميثاق نفسه يعني هل بدأت بدخول التيارات الإسلامية البرلمان ولا لحقت هذا الدخول لما رأت الأمور ابتدت تتلخبط؟
في الحقيقة يعني من أول ما قررت عدة تيارات إسلامية الدخول في المعترك السياسي كان هناك هاجس. كثير من الناس يعني شعر أنه مقبوض أنه لا سمح الله تحصل بعض الخلافات بعض النزاعات بين التيارات الإسلامية. والسياسة دائما يعني هي بيئة خصبة للخلافات لأن فيها صراع شكله على الدنيا فمن الممكن جدا أنه تتسرب بعض النزاعات وبعض المشاكل. فكثير من المهتمين بالشأن العام يعني عندهم هذا الهاجس هذا التخوف لأنه لا قدر الله لو أن التيارات الإسلامية دخلت في خلافات أثناء العملية الانتخابية خرجت عن يعني حدود الحدود المقبولة فإنها يبقى مردودها سيء جدا على عموم المسلمين. وعلى ثقتهم في أنه التيارات الإسلامية ممكن تمارس العمل السياسي بنضج. فإحنا مش عايزين كده بس إحنا عايزين التيارات الإسلامية تضرب مثلا عاليا في الممارسة السياسية. ولعل التجربة التونسية الأخيرة هي تجربة يعني تبشر بالخير ممارسة عالية جدا بلا ضجيج وبلا يعني
ليه ما حسيناش يا دكتور هشام في التجربة التونسية بالتوتر العصبي اللي احنا شايفينه في مصر بشع توتر بشع يعني خلى الناس زهقت من الفكرة نفسها ان احنا نمشي العملية الانتخابية في سلاسة بميثاق شرف محترم وانه الاصلح والاقدر اللي اختاروا الناس يدخل من غير بقى لا بلطجة ولا فلوس ولا قلق ولا فكرة تزوير. ليه مش حاسين كده في مصر احنا؟
اعتقد والله اعلم لامرين. الامر الاول انه التيار الاسلامي الاساسي في تونس طيار نتيجة الضغوط الشديدة اللي حصلت عليه في العقود الماضية طيار فهم الضغوط اللي عليه عاملة ازاي فحاول يلتزم بالصوت الهادئ حاول يرسل رسائل تطمين للداخل وللخارج. أداؤه من أول فتح باب الدعاء الانتخابية أداء ملتزم جدا لم يستفز مع انه التيارات العلمانية استفزته بطريقة لان العلمانية في تونس
على اشدها يعني
اشد لا شك لكن التيار الاسلامي الرئيسي هناك التزم بأنه يضبط أعصابه، يضبط أداءه، التزم بالأدب الشديد، التزم بأنه يتفهم هواجس الداخل العلماني والخارج، فأرسل رسائل تطمين طول الوقت. كذلك كل رموزه تقريبا بيتكلموا بنفس اللسان وبنفس المنهج، فهذا مع الوقت أعطى يعني شيء من الطمأنينة، وطبعا عواطف الناس مع الإسلام.
نعم.
ولذلك في الحقيقة وجدنا حتى الخارج، يعني التونسيين الموجودين في المهجر في أكثر من 50 دولة، تقريبا حزب النهضة هناك أخذ 50% من أصوات المقيمين في الخارج، مع أنهم معرضين أكثر للفكر الغربي
والتغريب
ولكن وهذه كانت مفاجأة في الحقيقة، أنهم يأخذوا 9 مقاعد من جملة 18 مقعدا، هذا يبشر بالخير.
نعم.
وأنا شفت تصريحاتهم بعد ما بدأت بعض النتائج الأولية تعلن، يعني تصريحات منضبطة غير مستفزة، حريصة على لم الشمل، حريصة على التفاهم مع الطائرات الأخرى، أداء طيب جدا، أرجو أن احنا نستفيد منه.
دكتور هشام حسألك سؤال، أخذ الإجابة بعد الهاتف ده. وثيقة وضعت ضوابط نجة نظري، وزي ما أنا قريت المرشحين والناخبين ورؤساء الأحزاب، قادة الفكر، الإعلاميين، فعايز أبدأ إيه الضوابط اللي اتحطت بالنسبة للمرشحين أولا؟ أسمع إجابة حضرتك بعد المكالمة من السعودية. السلام عليكم أبو عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك يا شيخ خالد.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا غالي.
أسأل الله عز وجل أن يمد فمركم على طاعة الله.
آمين يا رب. إحنا وإنت.
المداخلة الأولى عاوز أتكلم فيها، وهي يعني عندي 3 رسائل. الرسالة الأولى، نريد ما هي الأحزاب يعني في الإسلام؟ يعني الأحزاب هذه كثرها، يعني كل حزب بما لديهم فرح.
كويس.
لماذا لم تكون كل هذه الأشياء موحدة في طريقة واحدة؟
أول سؤال ده كده وصل، الثاني على طول يا أبو عبد الله عشان الوقت.
طيب بارك الله فيك. الشيء الثاني، نريد أن كل من أراد من الاشتراكيين الذين يقولون إن القرآن كتاب مقدس ويريدون كلمة حق أرادوا بها باطل.
نعم.
لأن من يومين يا شيخ خالد كان رجل يتكلم وينقص القرآن الكريم. طيب. والقرآن نريد فيها آية واحدة جمعت في أكبر أطول آية في القرآن الكريم في المعاملات.
طيب. الرسالة الثالثة.
الرسالة الثالثة نوجهها لجميع علماء المسلمين أن يتحدوا على كلمة سواء واحدة لإقامة شرع دين الله، وجزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا أبو عبد الله، كنت معنا من السعودية. دكتور هشام، مفاده من الرسالة الأولى والثالثة الحقيقة فكرة الأحزاب وفكرة التشرذم وفكرة أنه تخوف البعض زي ما قلنا، وطبعا هرجع لسؤالي، من أنه الصوت الإسلامي يضعف بكثرة هذه الانشقاقات وعدم وجود تحالفات واضحة، رغم ان هدفنا واحد، فكرنا واحد، ان احنا نقود مصر بمشيئة الله سبحانه وتعالى بدولة مدنية في اسلوبها ذات مرجعية اسلامية في قوانينها وتشريعاتها.
نعم. يعني وجود الطائرات الاسلامية ده امر موجود من قبل الثورة.
نعم.
وهو وجود يعني تنوع وظيفي وليس من باب التشرذم، بمعنى طيار يهتم بالتعليم، طيار يهتم بالعمل السياسي، طيار يهتم بالدعوة، طيار يهتم بخدمات المسلمين، فده أمر يعني مقبول جدا. ولو بقي هذا التنوع الوظيفي فمن الممكن جدا أن يتكامل ويؤدي خدمة كبيرة جدا للوطن، فليس هو من التشرذم يعني الممنوع.
أنت ككاتب وكفكر يا دكتور هشام، مش شايف انه تخوف بعض الناس بوضوح من اللغط اللي بيتقال في الاعلام احيانا المقروء او المرئي، انه فعلا في شيء من التوتر بين بعض قادات الاحزاب الاسلامية مخلي الناس يعني مش عارفة سببه ايه، وفي نفس الوقت مش عارفين يدوا صوتهم لمين، جماعة اسلامية ولا اخوان ولا سلفيين؟
ده صحيح، وانا ارجو انه يعني تخوفنا يدفعنا الى محاولة لم الشمل وجمع الكلمة ووضع ضوابط عملية اللي تخلي هذا التنوع مفيد مش مضر.
طيب نرجع لسؤالنا بقى، بالنسبة للمرشحين ميثاق الشرف الانتخابي، ايه الضوابط اللي حطها لهم؟
طيب اولا بس انا احب اقول بس كمعلومة، ميثاق الشرف الانتخابي المصري هذا ليس جهدا فرديا، هذا في كيان اسمه بيت الخبرة المصري، هذا تابع لمركز الفكر الوسطي للبحوث والدراسات. الحقيقة أرسلت يعني مسودة هذا الميثاق لعدد كبير من العلماء والمفكرين، علماء الشريعة، علماء السياسة، بعض الاقتصاديين والدستوريين لمراجعة البنود المختلفة. ويعني ربنا تبارك وتعالى أكرمنا في حياة ملاحظات قيمة جدا،
يعني نظر ملاحظات موجودة على الميثاق نفسه.
نعم، هذه المسودة الأولينية تقريبا مختلفة خالص عن النسخة النهائية. نعم، ثم أرسلت الآن الحمد لله تقريبا لكل الأحزاب في انتظار البعض وافق عليها بالفعل، ونرجو أنه الكل يوافق عليها أو أنه يرسل ببعض الملاحظات
بكل توجهاتها، ليبرالي، يساري،
بكل التوجهات
إسلام. نعم،
نعم. لأنه احنا في مركب واحد وفي وطن واحد.
نعم،
أولا بالنسبة لبنود الخاصة بالمرشحين عندنا أكثر من 20 بندا طبعا عشان يعني
الضوابط
الوقت.
نعم.
ضوابط نأتي على بعضها.
نعم،
أول يعني بند للمرشحين نحن بنذكرهم أنه ينبغي أن يكون ترشحك لمقصد عالي جدا، الإنسان يصحح نيته في هذا الترشح، لا يكون نيته يعني إعلاء شأنه أو تعالي على الناس أو أن يغدو مثلا مناعة أو حصانة في البرلمان، يعني لا تكون مقاصد ضيقة، لكن يقصد أن يخدم دينه، يخدم وطنه، يخدم شعبه. يعني هذه الإخلاص في هذا الأمر في الحقيقة هيبقى له توابع جدا في أدائه في العملية الانتخابية، لا يكون مقصوده شخصي، وإلا كل ما ليهم هينفقه لن يجده يوم القيامة. أنا أذكر في الحقيقة العضو الوحيد السيناتور الوحيد المسلم في أمريكا قدرا رأيته مرة في الولايات المتحدة في خطبة جمعة، كان عليه خطبة جمعة في مسجد، بعد الخطبة الرئيس الحملة بتاعه وقف وقال معنا فلان اللي مرشح نفسه، يا ريت ترشحوا انتم مسلمين زيه، وهكذا. حتى بعد ما الدنيا هديت قعدت معه شوية وقلت له السؤال دوت، قلت له نيتك ايه؟ عندنا حديث أصلي في الإسلام، إنما الأعمال بالنيات.
صحيح،
فحسب نيتك حسب ما هتؤجر على كل دولار بتدفعه. قال والله ما ترشحت إلا لخدمة المسلمين في دائرتي. فهذا الأمر إحنا أولى به في بلاد الإسلام نحن ننتبه إليه. الأمر الثاني،
إحنا عندنا نخدم الكل هنا، يعني
أهل الوطن كلهم.
نعم،
خدمة للدين، خدمة للوطن.
نعم،
الأمر الثاني أن المرشح ينبغي أنه لا يزكي نفسه. عايزين في الحقيقة كل اللافتات التي تزكي النفس خير من يمثلكم.
صحيح.
مش عارف انتخبوني يرحمكم الله، مش عارف ازاي اذا انتخبنا ربنا يرحمنا. فيعني اللافتات التي فيها تزكية خاصة في الصفات الدينية، انما الانسان المرشح يعرض برنامجه الانتخابي.
نعم.
ويعاهد اهل دائرته او في مرشح الرئاسة يعاهد الشعب انه سيبذل قصارى في تنفيذ هذا البرنامج المعلن.
نعم.
ولذلك بند موجود ايضا في حل اضافه فضيلة الدكتور طلعت عفيفي انا عجبني جدا، قال يا ريت لو في اي مرشح في دائرة وجد ان من بين المنافسين من هو افضل منه واكفأ منه يسارع طواعية بالتنازل.
طيب انا دي لازم اقف معك فيها.
نعم، تفضل.
هل تتصور اننا في زمن وصلت ثقافتنا، اخلاقياتنا، حبنا، هل وصل حبنا لمنهجنا ووعينا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، انه ممكن اكون بنفسك في دايرة انت سلفي انا اخواني هذا ليبرالي، ولقينا يعني انا عارف انك انت اصلح واحد فينا، عندك وعي اكثر، خبرة اكثر، اقول بكل صراحة انا اضم صوتي للناس وانتخبك وتنازل؟ وصلنا
والله دي درجة عالية اذا رغبنا بعض فيها، فارجو ان ده ودي تبقى نماذج جميلة جدا ان شاء الله نحاول نرصدها اثناء العملية الانتخابية. لو ان بعض الناس انتبه بعد ما الغبار بتاع يعني تقديم الاوراق وكده يهدأ، واي انسان في دائرته وجد فعلا وعنده علم بهذا ان له منافسا اكفأ منه، لماذا لا يتنازل طواعية؟ يقول والله تنازلت لوجود فلان.
نعم،
وانا معه. هذا بند مهم جدا. الامر اللي بعد كده انه جميع المرشحين نرغبهم في انهم لا يتشبثوا بالمبدأ النفعي، الغاية تبرر الوسيلة. هذا مبدأ يعني سيء جدا في الحقيقة، لأن الوسائل لها حكم الأهداف وحكم المقاصد، لها هذا الحكم. بمعنى أن مش معقول مثلا مرشح يرى في نفسه الكفاءة فيتبع وسائل سيئة في رشوة مثلا الناخبين أو في الاعتداء على دعايات المرشحين، يقول لي عشان بأي وسيلة عشان يعني نوصل هذا المرشح لحزبنا أو لجماعتنا أو لطيارنا، فنتبع وسائل غير شرعية.
قيادته هو نفسه يا دكتور هشام لمسألة العملية لما يكون فيها بلطجة، يتلاقي واحد موافق أنه كمرشح يبقى قائد الحملة الانتخابية بتاعته جايب له بلطجي ومجموعة معاه، الفكرة دي نفسها برضو يعني
ربما تكون تحت هذا البند، لأنه يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. صحيح بلطجية، لكن عشان نوصل الرجل الطيب ده أو الرجل الكفء ده، لا لا لا، في ديننا هذا لا يجوز أبدا. فالوسائل المحرمة لا يبرره أبدا المقاصد الشريفة.
طيب كذلك إذا كان موجود في تفضل لو في
منصح حاجة. كذلك للمرشحين أن الأداء المالي له يكون في شفافية ويكون معلنا. بل نرجو أن كل مرشح يبقى له صفحة على الإنترنت أو على الفيسبوك، كل بياناته وتصريحاته تكون من خلال هذا، من خلال هذه النافذة، حتى لا يحدث لغط في الإعلام أو شائعات. عايزين ناخد أي تصريح عن أي مرشح للبرلمان أو للرئاسة، نذهب إلى مصدره الموثق، صفحته على الإنترنت أو على الفيسبوك، ونرجو أنه يعلن فيها ميزانيته عاملة إزاي.
صحيح. طب أنت حاجة بتشوف دكتور هشام هل إحنا محتاجين في العمل الإعلامي دلوقتي أن مثلا نخش على دائرة كبيرة نجيب المرشحين نحطهم في الإعلام بحيث كل واحد يقول برنامجه بهدوء ويبقى زي المناظرات اللي بتحصل برة، بعيدا عن البزخ في إنفاق مال شديد جدا، ويضطر مرشح على كده يخش مجلس الشعب تلاقي تلاعبات وشغل بقى عشان عايز يعوض اللي خسره ده؟
نعم، احنا عاملين هنا في الحقيقة فقرة للإعلاميين وقادة الرأي، منها انه اي قناة او اي صحيفة تقرر انها يعني تفسح مجالا لاحد المرشحين سواء الرئاسة او في دائرة في الانتخابات البرلمانية، فلا بد انها تفسح نفس المجال للمنافسين سواء في مناظرات علنية في انتخابات الرئاسة أو في الدوائر الساخنة.
نعم.
أبرز المرشحين يأتوا في مناظرة، أو كل المرشحين يأتوا في مناظرة أو يتاح لهم نفس الوقت.
نعم.
كمان نوصي الجهات الإعلامية أنها لو كان من بينها أحد المرشحين فلا بد على الفور تتوقف برامجه في هذه القناة أو في تلك الصحيفة.
كانوا بيعملوا في مجلس الشعب السنة اللي فاتت كده مع شوبير، كان في الدائرة وقفوا عن البرنامج الرياضي، وكذلك طاهر ابو زيد في التلفزيون المصري وقفوا عن البرنامج الرياضي.
هذا امر جيد.
نعم.
فكذلك حتى في القنوات الاسلاميه نفس الشيء، لو في اي مرشح له الان برنامج حواري او برنامج او الان من بدايه الحمله الانتخابيه لابد يتوقف.
نعم.
لانه لا شك انه ده سيؤثر. نعم. على اختيار الناخبين.
طيب.
كذلك بالنسبه للاعلام يعني وقادة الرأي، الناس بقى اللي بتكتب مقالات وتحقيقات وتحليلات
تتخلص من الهوى بقى
في الحياة، لا بأس ان هم يميلوا لمرشح رئاسي او لا بأس، لكن في عرضه للحقائق وللمعلومات لازم يكون عنده في الحياة امانة وتجرد في العرض.
جميل.
نعم.
طيب دكتور هشام، اذا كان بالنسبة للمرشحين هذا الكلام وبالنسبة للاعلاميين والاعلاميين وقادة الاحزاب، هتبقى المشكلة الكامنة بكل قوة في الناخب نفسه.
نعم.
ناخب نفسه طول عمره إما كان عازفا عن أنه يدخل العملية الانتخابية لما فيها من تزوير وإسفاف، وإما أنه هو ملوش في العمل السياسي، يقولك مش هتفرق جابوا زيد جابوا عمر مش هتفرق. لما النهاردة الناخب 19 مارس بين لنا شكل تاني خالص، أنه في ناخب نزل عشان يعرف أنه صوته مؤثر، الناخب إيه الضوابط اللي اتحطت له؟
أولا بالنسبة لحجم الناخبين المتوقع، أنا متفائل مع كثيرين انه نسبة اقبال الناس هيكون اكبر بكتير جدا من الاستفتاء اللي حصل. انتخابات تونس ورتنا الشعب اقبل حوالي بنسبة 90%، دي نسبة غير مسبوقة ربما في العالم. احنا نرجو في مصر كمان انه نسبة التصويت هتكون عالية جدا. احنا وضعنا بعض الضوابط للناخبين برضو يعني دقق فيها جدا، وان شاء الله هنرجو ان الكلام ده هيطبع ويوزع على نطاق واسع في وسائل الإعلام وكذلك بشكل مطبوع. أول هذه الأمور أن كل ناخب يعلم أن صوته أمانة سيسأل عنها يوم القيامة،
مسألة مستهلة كده
شهادتهم ويسألون.
يعني حد شايف لو أن في واحد مش قادر يدي صوته دكتور هشام لحد معين أولى له ألا يعطيه بدل ما يتورط قدام ربنا يوم القيامة؟
نعم. في الحقيقة يعني اختيار الحاكم واختيار الآن أهل الحل والعقد.
نعم.
إذا تصورنا البرلمان
مجلس الشعب
يشكلهم.
نعم.
اختيار الحاكم واختيار هؤلاء من فروض الكفايات، فلو الشعب منع منه هذا ظلم، وإذا الشعب فرط فيه فيأثم.
نعم.
على كل قادر على أن يدلي بصوته عليه أنه مش كده بس، دع كمان عليه أنه يرغب من حوله، يعني رب الأسرة يرغب أسرته، يرغب جيرانه، يرغب ها؟ وأنا شفت في الحياة بعض الأمثلة في انتخابات 2005، رأيت بعض الأسر لما فتح هامش بسيط للحريات في انتخابات 2005، والله رأيت بعض الأسر يعني رب الأسرة يشجعهم ويرغب أولاده وجيرانه، مع أن الأمر ساعتها كان صعب في قيود وفي لازم يروح يأيد نفسه وأحيانا يلف على لجان كتير عشان يعني. فأنا أرجو أنه هذا المسلك يكون في هذه الانتخابات، أن كل إنسان كمان يراعي أنه يرغب والدال على الخير كفاعله. لو أنني يعني ذهبت بنفسي ورغبت غيري فهذا أمر جيد جدا.
طيب أنا كذلك هاخد اتصال صغير.
اتفضل.
عشان طيب اتفضل دكتور هشام. اتفضل.
أحد الأشياء المهمة كمان إن إحنا نهيب بجميع الناخبين إنه لا يبيعوا أصواتهم لأي مرشح، هذا فيه إهدار للكرامة وفي تفريط في الحق. الإنسان إذا لم يراعي أنه يحافظ على حقه يسلب منه بعد ذلك،
ولو كان بحجة أنه محتاج فقير يلاقي ابني يعالج ابني هيوعدني بكذا،
هذا نظرة قصيرة جدا. لكن سيأسم في على امتداد هذه السنوات لو وصل هذا المرشح الراشي له يحمل اسمه على امتداد سنوات ويحمل اسم مفاسده على امتداد سنوات. فالإنسان لا يبيع كرامته مهما كان الأمر. هذا أمر يعني حساس جدا. الأمر الثالث أننا يعني بوعينا نكون حماة للعملية الانتخابية، بمعنى أي واحد يشوف مخالفات فجة أرجو أنه يقوم بتصويرها أو تسجيلها ورفع هذا الأمر إما لقاضي اللجنة أو للهيئة العليا للانتخابات
وللإعلام.
ملايين يصيروا مراقبين على الانتخابات، مش بس يعني منظمات المجتمع المدني أو المراقبين المستقلين، لا، الشعب كله يصير مراقبا على العملية الانتخابية. والله لو حدث هذا لا يجرؤ أحد على إفساد هذه العملية. لو شعر أن أي مواطن عادي ده رايح بيصور ويسجل ويمنع، وشفنا في الاستفتاء يعني بعض الظواهر، شفنا بعض الناس بيحاول يتخطى دوره في يوم الاستفتاء.
صحيح.
المواطنين فقال لا لا وقف ورا، التزم بدورك، افعل كذا. كان بعضهم يأخذ كبار السن ويقدمهم. الشعب بهذا الوعي يكون يعني حارسا على حريته. حارسا على اختياراته.
هذا كذلك معي مداخلة بسرعة.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ مدام هبة. ألو مدام هبة، السلام عليكم. ألو مدام هبة.
أيوة أنا سلام عليك. السلام عليكم.
وطي التلفزيون الله يكرمك.
ألو أنا معاك.
تفضلي يا فندم.
أيوة.
مشكلتك تفضلي.
حضرتك انا ابني في مدرسة رفاعة الطهطاوي.
فين يا فندم دي؟
في مدرسة رفاعة الطهطاوي.
فين مكانها فين؟
في المطرية.
في المطرية. تفضلي يا فندم. وطي التلفزيون بس يا هبة، وطي التلفزيون.
التلفزيون وطي حضرتك انا بعيد عنه خالص.
طيب تفضلي.
فلو سمحت رحت المدرسة المدرسة بتاعته بعتت لي.
ايوه.
قالت لي مو رحت تاني يوم بلغي حضرتك، قالت لي الولد ده وزميله عملوا عمل مش كويسه مع بعض.
كويس.
فاخدت ابني اتشفت عليه ورحت للدكتور، لقيت في حاجات من طبعا
بدأ
وضوح على الشاشه.
نعم.
ماشي. فرحت بقول للمدرس عايزين نلمها ودي، قلت له الولد يتشال من المدرسه
وولي الامر. يعني ابن حضرتك تم اغتصابه يعني؟ كويس
ماشي. فجيت رحت لولي الامر.
ها.
قلت له انت تشيل علاج الولد وابنك اتنين من المدرسة.
كويس.
رفض وقال لي ارفع عليا قضية.
كويس.
هل اللي حصل هل ينفع ان احنا اي قبل 25 يناير كان ممكن يحصل، لكن دلوقتي في الحالة.
طيب حضرتك مدير المدرسة فين؟ ناظر المدرسة فين؟ المدرسين؟
ناظر المدرسة طبعا بيلم.
بيه؟
عايز يلملم الحوار.
عايز يلملم الحوار. طب هل كلمتيه يعني قالك حاجة عملتي محضر؟
وزارة التربية والتعليم.
نعم.
انا رحت وزارة التربية والتعليم.
عملوا معاك ايه؟
قالوا لي اقوم لجنة، اللجنة راحت انكروا كل الكلام. قالوا لي احنا ندافع عن نفسنا.
طيب هل عملتي محضر في الاسم واثبات حالة؟
عملت محضر ومعايا رقم المحضر.
كويس. الناظر نفسه يعني ما حاولش ياخد موقف مع المغتصب؟
لا، الولد في الفصل زي ما هو، في المدرسة زي ما هو، ما اتحركش من مكانه.
والناظر عارف؟ والاسم عرف راح له المحضر؟
بالظبط كده.
اه
والموضوع اتحول للنيابه.
طب هل حضرتك في اي حد ثومك جالك بيتك اتكلم معاكي؟
لا احنا حتى لدرجه في ناس من تابعنا راحوا لولي الامر قالوا نلم الموضوع عشان علاج الولد ولم الموضوع شويه عشان الموضوع ما يشفش عشان دول اطفال.
نعم.
قال لا عملنا تماما انا المدرسين كلها في جيبي.
هو مدرسين كلهم فين؟
في جيبي.
في جيبه. هو في انهي مرحله ابن حضرتك؟
ثالثه ابتدائي.
ثالثه ابتدائي؟
اه.
والمغتصب ومغتصب عنده كام سنه؟
برضه في ثالثه ابتدائي.
لا اله الا الله. طيب شكرا جزيلا. يعني والموضوع في النيابه مفيش جلسه مفيش حاجه حصلت؟
جلسه بكره ان شاء الله.
جلسه بكره. طب يا ريت هنتصل بيكي بكره مدام هبه توافينا بالموضوع ونعرف التفاصيل عشان نحاول نتصل بالقيادات التعليميه نشوف الناظر ازاي مبقي على المغتصب الى هذا الوقت. بشكر حضرتك مدام هبه. نرجع دكتور هشام للانتخابات. الحقيقه اتفضل حضرتك بالنسبه لضوابط الناخبين. يعني
فدي يعني هذه الضوابط منها كذلك ان احنا نناشد كل ناخب انه ازاي يختار المرشح. يختار بمعيارين: الكفاءه والامانه. ان خير من استاجرت القوي والامين.
نعم.
ولا ينظر الى قوه الشخصيه الكاريزما الفصاحه او الى القرابه والصداقه والعشيره والقبيله واهل البلد. هذه أمانة في الرأي، لكن ينظر إلى الكفاءة والأمانة ويوازن بينهما. والكفاءة في أمور كثيرة تقدم على الأمانة إذا عدمناهما سويا. فهذا المعيار ينبغي أنه ينظر فيه. كذلك من هنا إلى وقت الانتخابات يريد يعني بعض الناخبين يساهموا أنهم يعملوا شغل في البيت شوية. يعني المرشحين اللي عندي في الدائرة وأنا محتار أبحث في تاريخهم في سياساتهم في ماضيهم في إنجازاتهم السابقة. يعني أعمل شغل، ما روحش مفاجئ يوم الانتخاب يعني هقول يعني حادي بادي وهختار مين. لا، أعمل شغل قبلها وأسأل وأتحرى
وأشعر بقيمة صوتي
لي قيمة لهذا الصوت.
نعم. طب دكتور هشام، يمكن في آخر حوارنا محتاجين نشوف فكرة الفلول اللي أزعجت الشعب المصري. كل شيء بيحصل قرب الانتخابات فلول، تبويض انتخابات فلول. الناس قلقانه، هل في ضوابط اتحطت بالنسبه للفلول بحكم ان هما امر واقع في منهم من هيستطيع ان هو يخش الانتخابات بشكل او باخر؟ وكذلك هل في الوثيقه ما يخص المجلس العسكري بحكم ان هو رئيس الجمهوريه او قائم باعمال رئيس الجمهوريه والحكومه بقياده الدكتور عصام شرف؟
نعم. يعني هنا في بالنسبه للفلول حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نرجو انه يسارع المجلس والحكومه بإصدار قانون أو تفعيل قانون الغدر، كذلك قانون العزل السياسي. نعم. على الأقل لاستبعاد القيادات والكوادر الكبيرة والرموز.
نعم.
هذه مسألة. المسألة الثانية في العملية الانتخابية المجلس في الحقيقة يعني تعهد وكذلك الحكومة بتأمين المقار واللجان الانتخابية، ونرجو أن ده يتم يعني بصورة احترافية كاملة. أما بقى مسألة التخوف المبالغ فيه من الفلول، في الحقيقة أنا يعني أرجو يكون ظني في محله، أنا مش خايف من هذا الأمر. هاي تجربة تونس مثال عملي، لكن أرجو أن احنا يكون عندنا ثقة في نفسنا أكتر من كده شوية.
نعم.
نظرة سريعة على انتخابات 2005 واللي حصل فيها. نعم. أولا كان هامش الحرية ضعيف. ساعتها النظام السابق شاف أنه يعمل شيء من الحريات تمهيدا لسيناريو التوريث.
نعم.
ولبعض الضغوط من الخارج كان في هامش من الحرية، مش حرية كاملة. ومع ذلك المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت قدر من الحرية. الإخوان المسلمين وقتها أخذوا 34% من عدد الأصوات. الحزب الوطني خد 18%. الإخوان ساعتها قدموا 52 مرشحا، كسب منهم 33 أو 34
في المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى.
نعم.
نسبة 65% من مرشحيهم كسبوا.
نعم.
دي وفي هامش بسيط من الحريات. حزب الوطني بسطوته وآلياته والأجهزة الحكومية والإعلام كل ده موجود.
نعم.
خدوا 18% من الأصوات.
نعم.
مرحلة الثانية ما كانوش لحقوا برضو ان هم يلموا الموضوع النظام السابق، ومع هذا فالإخوان أخذوا 40 مقعد.
نعم.
الحزب الوطني خد 34 مقعد. رموز الحزب الوطني سقطوا في المرحلة الثانية، دكتور يوسف والي ومحمد راشد محمد عبد الله.
نعم.
رموز كبيرة من الحزب الوطني سقطت في المرحلة الثانية.
نعم.
وكانت الحريات عرجاء قليلة. نعم. محدودة. فلا نتصور أبدا أن الفلول هيكونوا بهذه القوة ولا أظن أبدا أن تسربهم للمجلس القادم هيكون في حدود ضعيفة جدا. وشفنا كده في انتخابات النقابات المختلفة،
نعم،
انتخابات بعض النوادي، انتخابات بعض الهيئات،
نعم،
ما حصلش أبدا وجود للفلول فيها،
نعم،
بهذا الشكل المخيف، مع أن في الحقيقة يعني أموالهم موجودة. لكن أرجو بالوعي الشديد للشعب المصري اللي أبداه في الاستفتاء واللي أبداه في الانتخابات النقابية المختلفة، ما نخافش من هذا الأمر، لكن نرجو أن سلوكنا وأدائنا يكون نموذجا والله أرجو للعالم كله وليس للمنطقة العربية. وبعدين نعرف أن احنا مسؤوليتنا عن المنطقة العربية مسؤولية عالية جدا. كل العيون الآن على مصر، هل ستنجح التجربة أم ستفشل؟
مستفشل خير
جدا إن شاء الله تعالى.
مش ما بتخافش من التصريحات زي مثلا أبو العز الحريري بيقول الانتخابات هتكون أسوأ من نكسة 67؟
حقيقة أبو العز الحريري يعني إن شاء الله نحترمه كشخصية وطنية، لكن أذكر أنه هو ورئيس حزب التجمع سقطوا في انتخابات 2005 في المرحلتين اللي كان فيهم حريات.
نعم.
فأنا أقصد يعني هذا الأمر يعني نأخذ بشكل يعني يكون عندنا ثقة إن شاء الله في وعي الشعب المصري، نعم، نعم، وفي إقباله على صناديق، نعم، الانتخابات.
هل توافق على نزول مظاهرات يوم جمعة 28/10 المسماة بجمعة تسليم السلطة للمدنيين؟ 28% نعم أوافق، 67% لا أوافق، 5% لا أهتم. ده كانوا حبيبنا على الفيس. هنا لا لمظاهرات يوم الجمعة عمر، لا أوافق دكتور محمد، نعم أوافق أسماء، محمد فرج لا لمظاهرات، نجوى جمال الدين نعم، دكتور عطا نعم، لا أوافق بدون اسم، وديدة صدقي صديق نعم، حمادة النبيشي نعم، دكتور أحمد يحيى نعم، نجية علي نعم، صدقي صديق مهران نعم، مروة ممتاز ومرام أحمد نعم، روية نبيل نعم، خالد عساف لا أوافق، أم أحمد شبرا خيمة لا أوافق، إسماعيل إبراهيم لا أوافق، أشرف لا أوافق، أبو علام طمع سهاج لا أشارك، طارق عبد الغفار لا أوافق، السلام عليكم شيخ خالد، جهد رائع. طبعا انا مش عايز اشكر لان واحد بيعاتبني هنا بيقول لي برنامجك حلو بس ما تبقاش عامل زي مدحت شلبي وتقعد تشكر في نفسك. والله انا بس عشان احترم رسائل الناس، بنقرا اللي بيسيء وبنقرا اللي بيشكر، يعني مش معقوله هنعتبره بره الموضوع عشان بيقول لي شكرا ليك او برنامجك حلو. فعايزين ناخد الموضوع بهدوء. اخونا من السعوديه في نجد، اختنا من السعوديه في نجد بتقول السلام عليكم، جهد رائع الى الامام، السلام عليكم خالد بن عثيمين، اذا خالفتني بالدليل فقد وافقتني، فتاة التوحيد. يا اخ خالد، تونس عمل انتخابات ونجح، ذوي التوجه الديني وعقبالكم يا رب ان شاء الله. عمر عبد الرحمن، لابد ان تشمل صفقه تبادل السجناء الشيخ عمر عبد الرحمن، ربنا يعلي درجتك الشيخ خالد، امين يا رب. هذه بدايه خطه نشر الفوضى حتى لا يتم انتخابات ابو باشا، انا اخاف على اولادي من امثال المفتي واعوانه، ده رايه بس مش باعت اسمه. خالد عساف الله يفتح عليك يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. داود قناة الناس، نورتي يا داود قناة الناس، الدكتور محمد داود. أبو جاد أقسم أبو جاد الله أقسم بالله أنه أصبح برنامجي الخاص، تحياتي الشيخ اللي جزاك الله خيرا. شكرا لقناة الناس، جزاك الله خيرا، لو نكن هذا البرنامج من محاسني غير هذه الحلقة لكفى، حلقة ممتازة جزاكم الله خيرا. سلو سلوى إدي الأردن، جزاكم معنا عسام خيرا، ربنا يبارك فيك، بارك الله لكم فيك أعزائي برنامج أم عمر في الأردن، وفقك الله يا شيخ خالد، أختك سهير الله يبارك فيك، دكتور محمد أعزك الله، فضيلة الدكتور على هذا العمل، لحضرتك دكتور هشام ربنا يرضى عنك. بذكر حضراتكم آخر حاجة بس صغيرة هقولها، أخ بيقول أنا زعلان منك على الفيس علشان سألتك عن الدكتور في جامعة عين شمس، الدكتور اعتذر رجع لورا قال أنا ما كانش قصدي، أنا مسلم صوفي، ما كانش قصدي أطلع البنت المسيحية تشرح للمسلمين أسرار الكنيسة، والله ده كان من باب التقريب من الأديان. طبعا ده كان كله مجرد خوف لأنه حس أنه الإعلام مش هيسيبه على هذا العمل غير المقبول الحقيقة من مسلم. أنا بشكر حضراتكم وأشوفكم بكرة، معايا والله حاجتين مهمين بس المخرج كل وداني أكل فهقراهم بكرة لأنهم مهمين قوي. أشوفكم بكرة على خير، دمتم في أمان الله. I'm going to go to the hospital.